ارتع
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، المخرج من الفتن، هذا هو عنوان حلقة اليوم. حقيقة الأمر، الأمر لا يحتاج إلى مقدمات، الأمر لا يحتاج إلى كلام كثير، ولكن لابد أن ندخل في موضوعنا مباشرة، لأن الأسئلة كثيرة والمحاور عديدة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت يا رب العالمين. الأحداث كثيرة، الفتن عديدة، ولكن تحتاج إلى رأي سديد، تحتاج إلى رأي عاقل، تحتاج إلى رأي حكيم، تحتاج إلى رأي وسطي معتدل. ما يعني في نحن في أمس الحاجة إلى أن نسمع هذا الصوت المعتدل، وحينما نتكلم دائما ونشير دائما إلى الصوت المعتدل الوسطي، لابد أن يكون معنا دائما فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد حسان. أهلا وسهلا.
أهلا أستاذ محمد، ربنا يبارك فيك ويسددك.
أمين يا رب. الله
أهلا وسهلا
شيخنا. يعني إن شاء رب العالمين، مشاهدينا الكرام، حنقسم الحلقة لعدة محاور. في البداية سنتكلم عن خطر الفتن وأنواع الفتن والمخرج من الفتن، ثم ننتقل بإذن الله رب العالمين إلى أسئلة حضراتكم التي وردت إلينا إلى موقع قناة الرحمة وإلى موقع اليوم السابع. حنتكلم في أشياء عديدة ومحاور عديدة، وأعتقد أن الكل مترقب هذا اللقاء لمعرفة رأي الشيخ محمد حسان في أمور عديدة تحتاج إلى الرأي الواضح الصريح دائما كما تعودنا من فضيلة الشيخ محمد حسان. نبدأ شيخنا الجليل من خلال خطر الفتن.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فأهلا وسهلا بك أخي الحبيب الأستاذ ملهم، وأسأل الله عز وجل لك التوفيق والسداد.
آمين يا رب.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياك وإخواني وأخواتي من الفتن ما ظهر منها ما بطن.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأود منذ البداية كما تعودنا أن أؤصل للموضوع تأصيلا لغويا وشرعيا.
نعم.
فالفتن لغة مأخوذة من قولهم فتنت الذهب والفضة، أي أذبت الذهب والفضة في النار لأميز بين الجيد والرديء.
نعم.
هذا تأصيل مهم جدا، لأن البعض قد يتصور أن الفتن والمحن إنما هي ابتلاء محض وشر محض لا خير فيه. أبدا، بل الفتن جماعها في لغة العرب الابتلاء والامتحان والاختبار.
جميل.
والأمة الآن في بوتقة امتحان وابتلاء واختبار، ومصر الآن في بوتقة ابتلاء وامتحان واختبار. لكن اسمح لي أن أؤكد لأهلنا،
نعم،
لآبائنا وأمهاتنا ممن يشعرون الآن بشيء من القلق، بل بكثير من القلق، بل ولا أبالغ إن قلت بالإحباط، أود أن أطمئنهم منذ البداية وأقول لهم مصر صخرة من معدن الحق.
يا سلام.
مصر صخرة من معدن الحق، لطالما تكسرت عليها أمواج المحن والفتن على مدى التاريخ، وستنكسر عليها بإذن الله جل وعلا تلك المحن والفتن التي تعصف بها بموعود الله وموعود رسوله.
كلام نفيس يحتاج إلى تكرار.
حاضر. أطمئن آبائي وأمهاتي، أطمئن من أود ورب الكعبة الآن أن أفتديهم بنفسي وروحي.
نعم.
من أصحاب الفطر السليمة والقلوب النقية التقية التي تراهم الآن في جل بيوتنا على أرض مصر الطيبة، أقول لهم اطمئنوا، فمصر من الله بمكان، مصر من الله بمكان، كفاك شرفا وفخرا وتيها يا كنانة الله في الأرض أن الذي سماك مصر هو الله.
الله الله،
تتبدل الأرض ولا يتبدل اسمك، يتغير الزمان ولا يتغير اسمك. كفاك شرفا وفخرا وتيها أن الذي سماك مصر هو رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
إنكم ستفتحون مصر، مصر وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. فأقول مصر صخرة من معدن الحق، لطالما تكسرت على تلك الصخرة أمواج الفتن والمحن على مدى التاريخ كله، وستنكسر عليها بإذن الله جل وعلا أمواج المحن والفتن والمؤامرات والخيانات الدنيئة والحقيرة التي تريد لها الشر في هذه الأيام. فأبشري يا مصر فأنت ورب الكعبة من الله بمكان، ولم لا، وقد شرفك ربك جل وعلا فذكرك في القرآن، وشرفك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصى بك أهل أطهر أهل الأرض من صحابة سيد ولد عدنان، وقال فيك فاتحك العظيم الذي قدم لك حين فتحك أغلى مهر لأنك أغلى عروس، والله ما وجد مهرا لك إلا الإسلام. ويا له من مهر، ويا لها من قيمة، ويا لها من كرامة. ما قدم لمصر إلا الإسلام كمهر لها لغلوها وعلوها وسموها ورفعة درجتها ومكانتها. لذا قال فاتحها المبارك عمرو بن العاص ولاية مصر تعدل الخلافة، من حكم مصر كأنه يحكم الأمة. وقال في شأنها إمام الورع، إمام الورع، لا أقول إمام في الحل والحرمة فحسب، بل إمام في الحلال والحرام والورع. يحيى بن سعيد القطان قال والله ما رأيت الورع ببلد أعرفه كما رأيت الورع بالمدينة النبوية ومصر. انظر إلى اقتران مصر بمدينة سيدنا رسول الله وفيها أشرف وأطهر الخلق بعد الرسل الأنبياء من الصحابة رضوان الله عليهم. وقال في حقها كعب الأحبار لولا أنني أسكن الشام لسكنت مصر. قيل ولما يا أبا إسحاق؟ قال لأني أحب مصر وأهلها، وأهل مصر في عافية إلى أن تقوم الساعة، ومن قصد مصر بسوء كبه الله عز وجل. ومذكور في التوراة المنزلة على موسى من قصد مصر بسوء قصمه الله. أنا تعمدت أن أذكر هذه الكلمات المباركة،
كلمات نفيسة، وهي يعني أقول هذه بركات مجلس الرحمة.
أي والله،
نعم.
أي والله، لا تخرج عن مجلس الرحمة فلن نعز ولن نسعد في دنيانا وأخرانا إلا بمجلس الرحمة،
نعم.
إلا بالرحمة، إلا بالرحمة التي علمت الأمة معنى الرحمة ومعنى الدعوة وحقيقة الدعوة، وجددت في قلوبهم الإيمان، وعرفتهم بالله جل وعلا الرحيم الرحمن، وعرفتهم بسيد ولد عدنان. ويوم أن تبنت منهجا آخر في بعض ساعاتها، لا أقول في كل ساعاتها، وجدنا الفرقة ووجدنا التنافر ووجدنا البغضة، ولم نجد الحب الذي عهدناه، ولم نجد الود الذي عرفناه. فما على الرحمة إلا أن تبقى رحمة للأمة كما أراد لها ربها سبحانه وتعالى. وأسأل الله ألا يحرمها وألا يحرم العاملين فيها شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ فأنا أؤكد في بداية هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، وهو أول لقاء لك أخي ملهم في مجلس الرحمة بعد أن شرقت وغربت وعدت إلى حيث شاء الله لك الخير وحيث أراد الله عز وجل لك الهدى، أقول من بركات هذا اللقاء أن نملأ قلوب أهلنا في مصر بالأمل في الله جل وعلا
سبحانه،
وبالثقة فيه سبحانه،
رغم الأزمات والصعاب،
رغم الأزمات والصعاب والمحن. فهذه الأزمة إن شاء الله إلى زوال، كما كانت كل أزمات مصر عبر التاريخ إلى زوال.
جميل. خطر الفتن
عرفنا الفتن لغة واصطلاحا.
نعم.
اللهم اعصمني وإياك وإخواني وأخواتي من الفتن.
آمين.
الفتن أخي ملهم خطيرة جدا لسببين.
نعم.
قد يغيب السببان عن كثير من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. السبب الأول كثرة الفتن. وأنا لا أعلم زمانا قد كثرت فيه الفتن وانتشرت كزمن الإنترنت والفضائيات. وها أنت ترى كلمة واحدة وشبهة واحدة تجوب الأرض كلها في لحظات.
نعم.
تمزق الصفة وتشتت الشملة وتدمي القلوب وتطال الأعراض وتسيء إلى الأطهار والأشراف وتصيب بلدا كمصر بالفزع والرعب والشلل في جانب الاقتصاد وفي غيرها من الجوانب. فمكمن الخطر أن الفتن الآن كثيرة. أنا عاوز حضرتك تتخيل معي ويتخيل إخواني وأخواتي أنه في عهد النبوة ورسول الله
صلى الله
موجود
عليه وسلم.
بين الصحابة. خلي بالك.
نعم.
وجود رسول الله أمان لأهل الأرض
عليه الصلاة والسلام.
نعم. وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان لأهل الأرض. وما كان الله ليعذبهم وأنت
فيهم عليه الصلاة
والسلام. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وقلبي وروحي أمان لأهل الأرض للمؤمن والكافر. للمؤمن والكافر. قال ابن عباس: من آمن به صلى الله عليه وسلم أمن في الدنيا والآخرة، ومن كفر به أمن في الدنيا وعوقب بكفره في الآخرة.
نعم.
فوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان
عليه الصلاة والسلام.
ومع ذلك روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، أي على مكان مرتفع.
نعم.
من جبال المدينة. ثم قال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ أنتوا شايفين اللي أنا شايفه؟ هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أي كوقع المطر. الله أكبر. ده في عهد النبوة.
نعم.
ده الكلام ده للصحابة لأطهر وأشرف الخلق. إني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. وفي رواية أم سلمة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا، وفي لفظ: استيقظ من نومه ليلة عندها فزعا.
نعم.
وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل الله من الفتن، ماذا أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه رضوان الله عليهن كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وفي صحيح مسلم أيضا.
نعم.
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. الواقع.
نعم.
وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا. فتنة اليوم ترقق فتنة الأمس، وفتنة الأمس ترقق فتنة اليوم الذي سبق، وفتنة هذا الشهر ترقق فتنة الشهر الماضي، وفتنة هذا العام ترقق فتنة العام الماضي، وهكذا تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا. ثم تجيء الفتن الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، دي اللي هتضيعني. وما أكثر الفتن المهلكة الآن.
صحيح.
التي ضيعت
كثيرة
كثيرا من الناس، كثيرا ممن فتنوا وفتنوا، كثيرا ممن فتنوا وفتنوا. تجيء الفتن فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. ثم تنكشف. اللهم اكشف عنا الفتن.
آمين.
ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه يعني هذه أكبر من كل الفتن السابقة. اسمع النبي بقى بيقول إيه
صلى الله عليه وسلم،
وده حنرجع له تاني في المخرج من الفتن.
نعم.
كلام غالي قوي، لأني مش هقدر أضع مخرجا من عندي، وإنما سأحدد المخارج القرآنية والنبوية.
نعم.
التي تحتاج إليها أمتنا بصفة عامة وشعبنا في مصر الآن بصفة خاصة. قال بأبي وأمي وروحي، فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. خلي بالك مش علاقتك بربنا وحدها اللي هتنجيك، لا، أنا أريد أن ينتبه إخواني وأخواتي لهذا، علاقتك بربك وحدها لن تنجو بها، لابد أن تصحح علاقتك بربك وعلاقتك بالخلق.
سبحان الله.
وعلاقتك بالناس. نعم، لا تلقى الله وأنت ظالم لأحد بغيبة أو بنميمة أو بشهادة زور، ويا للمصيبة إن لقيته بدم امرئ مسلم أو بكبيرة من الكبائر ككبيرة القذف. أنا يا أخي لا أعلم زمانا انتشرت فيه كبيرة القذف كهذا الزمان أو كهذا العام. كل ليلة بترتكب كبيرة القذف والناس في غيبة وفي غفلة. كبيرة القذف.
نعم.
القذف يقذف هذا وتقذف هذا بكل جرأة وبكل تبجح وبلا خجل ولا حياء ولا خوف من الله جل وعلا. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه علاقتك
بالله،
بالله جل وعلا. طيب، هذا يكفي يا رسول الله؟ أبدا. لا. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. عاملني بما تحب أن أعاملك به، وأنا أعاملك بما ينبغي وأحب أن تعاملني به.
رائع.
يبقى لابد من تصحيح العلاقة بالخالق وتصحيح العلاقة بالخلق وبالناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. هذا هو كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يا إلهي، ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم. انت بتجري ليه؟ وعمال تجري وتدور على الفتن ليه؟ ابعد عن الفتن. انت فارد صدرك وفتح صدرك ورحت تعرض الفتن ليه؟ والله لا اضمن قلبي ولا تضمن قلبك ان عرضت عليك فتنة صغيرة، فكيف وانت الان في زمن الفتن الكبيرة؟ نعم، هذا زمان الفتن. اقولها بكل ثقة من خلال فهمي لكتاب ربي وسنة نبيي ولسنن الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير. نعيش الان زمان الفتن، ولا يجوز لعاقل فضلا عن عالم أن يعرض نفسه للفتن. ليه؟ هتقطع رقبتك، هتهلكك. ده مش كلامي ولا اجتهادي. ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. اسمع النبي بيقول إيه؟ ومن تشرف لها تستشرف، ستقطع رقبته. تشرف يعني تصدر وعرض نفسه، مأخوذة من الشرفة.
أيوه.
وهو المكان البارز والمرتفع في البيت. ومن تشرف لها تستشرف، ستقطع رقبته وتهلكه. اسمع، فمن وجد ملجأ يا الله أو معاذا فليعذ به. ما تبعد شوية، ما تبعد عن الفتن. لما أعرض نفسي للفتنة؟ أنا لا أضمن حال قلبي إذا عرضت على قلبي فتنة، والفتن كثيرة جدا.
نعم.
فخطر الفتن السبب الأول كثرتها.
تمام.
النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام،
في رواية في مسند أحمد أبو ذر رضي الله عنه بيسأل النبي عن هذا الزمان، الزمن دل الفتن هتهلك كثير من تعرض لها. فسيدنا أبو ذر بيقول له: يا رسول الله، متى ذلك؟ سؤال مباشر. يا الله، صلى الله على من لا ينطق عن الهوى.
عليه الصلاة والسلام.
خلي بالك كل اللي بيحصل ده النبي قاله.
عليه الصلاة والسلام.
ما فيش ولا حدث
عليه الصلاة والسلام
بيقع في الكون كله إلا وأخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى.
عليه الصلاة
والسلام. بس إحنا في غفلة، كل ما يحدث من أحداث إلى قيام الساعة أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فأبو ذر بيسأله: يقول له رسول الله متى ذلك الكلام ده امتى؟ فقال له بأبي وأمي وروحي أيام الهرج.
نعم
أيام الهرج. فأبو ذر برضه عاوز يقرب أكثر فبيقول له ومتى ذلك يا رسول الله؟ اسمع قال له إيه؟ يا الله. قال حين لا يأمن الرجل جليسه.
سلم يا رب سلم يا رب.
بتقعد مع فلان تلاقي صورتك تاني يوم على النت.
سلم يا رب.
والكلام اللي كان بينك وبينه في المجلس مسجل بالصوت والصورة. خيانة فتن. ما في مشهد ولا كلمة. وربما تقول في مجلس كلمة فتنقل عنك في مجلس آخر
بكلام
بمئات الكلمات.
نعم.
لابد من وضع التوابل بالكذب والنفاق والباطل والضلال والحقد والحسد والهوى للتشويه والتضليل والتزوير. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. لا أريد أن أطيل. يبقى السبب الأول كثرة الفتن.
نعم.
السبب الثاني وهو أخطر من الأول عرض الفتن على القلوب. الفتن تعرض على القلب.
نتكلم فيها ولكن شيخنا يعني الجزئية الأولى في كثرة الفتن كلام حضرتك فيه دلائل كثيرة وفيها محاور لأسئلة كثيرة نتكلم فيها، ولكن إن شاء الله يعني نتكلم في كل هذه التفصيلات بعدما تنتهي من النوع الثاني إن شاء الله.
نعم.
عرض الفتن على القلوب
هذا سبب آخر من أخطر أسباب الفتن.
تمام.
أن البعض يتصور أنها مجرد كلمة سيرددها لسانه وانتهى الأمر. البعض سيتصور أنه مجرد مشهد سيراه بعينه وانتهى الأمر. لا. هل تعلم أن المال فتنة والأولاد فتنة والخير كله بكل صوره فتنة والشر بكل صوره وألوانه فتنة؟ ما دليلك على هذا؟ قول ربي إنما أموالكم وأولادكم
فتنة
ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبقى الشر فتنة والخير فتنة والأولاد فتنة والمال فتنة. فتنة بمعنى الابتلاء بمعنى الاختبار بمعنى الامتحان. مكانك الذي أنت فيه الآن فتنة. مكان الذي أنا فيه الآن فتنة. كيف أوظف العلم؟ كل شيء أنت هنا في بوتقة ابتلاء واختبار. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
كان تضرع إلى الله وهو صاحب القلب الموصول بالله
عليه الصلاة والسلام
بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. سيدة أم سلمة تقول له كما في رواية أحمد في المسلم بسند صحيح يا رسول الله أو أن القلوب لا تتقلب؟ قال ما من قلب من قلوب بني آدم إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. احذروا الفتن ورب الكعبة قد ينسي الإنسان مؤمنا ويصبح كافرا في نفس الليلة في نفس الليلة بعد سويعات، وقد يصبح مؤمنا وينسي في نفس الليلة كافرا. أنا لا أقول بشيء من عند نفسي. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. يا ترى قد إيه اللي باعوا الدين بعرض من الدنيا؟ اللهم ثبتنا يا رب
يا رب.
يا ترى قد إيه في مصر في 15 شهر اللي فاتوا دول باعوا الدين بعرض حقير من الدنيا؟ اللهم ثبتنا وإخواننا وأخواتنا على الحق الذي يرضيك.
آمين يا رب. آمين يا رب.
ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويله. الناس الآن في غفلة.
نعم.
أنا أعجب لجرأة كثير من الخلق الآن، والله الذي لا إله غيره ما عرفت جرأة كهذه. قد لا يتورع ابن من أبنائنا الآن في ميدان التحرير أو في ميدان العباسية أو على النت أو على الفيسبوك أو في أي موطن، قد لا يتورع ولا يخجل ولا يستحي أن يطعن في شيخه الذي كان يعلمه طيلة 20 سنة وطيلة 30 سنة. أي دين هذا يا أخي؟
الحرية يا مولانا.
أي حرية؟ بئسة الحرية التي تفقد الإنسان دينه وتفقد الإنسان مروءته. الحرية نعمة من أجل النعم إن وظفت فيما يرضي الرب ويسعد الخلق، أما أن نستعمل الحرية إلى حد التطاول على أهل الفضل والعلم من الربانيين والصادقين، ويتوهم المسكين وأنه صار أعلم من شيخه. حتى قال البعض ما الشيخ دول ما حدش فيهم يفتح بقه بكلمة، وعلماء دول علماء حيض ونفاس، يفضلوا محبوسين في دورة المية يعلموا الناس أحكام دورة المية وأحكام الغسل وأحكام الجنابة وأحكام الحيض. هذا سوء أدب، هذا سوء أدب. أعلم الخلق بمراد الله بعد الرسل، والأنبياء هم العلماء. أنا لا أقصد أن كل من تكلم في العلم صار عالما، لا، حتى أكون منصفا وأمينا ودقيقا، ليس كل من تكلم في العلم صار عالما، بل ينبغي أن نأخذ العلم لا سيما في النوازل، في النوازل من الربانيين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلا بد أن يعي شبابنا وإخواننا وأخواتنا أن العالم له رؤية. يا أخي أنا أسألك، أنت تدعي، أنا أدعي لنفسي الإخلاص،
نعم،
وأدعي لنفسي الوطنية، وأزعم لنفسي أنني رجل حريص على نصرة الشريعة ونصرة الدين وعلى نصرة من ينصر الدين، أنا أدعي ذلك. هل من الأدب يا أخي أن أدعي لنفسي ذلك وأن أمنع شيخي الذي علمني من ذلك؟ أي جرأة وأي سوء أدب هذا؟ أن أزعم لنفسي أنني وطني ومسلم وغيور على الحق وعلى الدين وعلى نصرة الشرع وعلى أمن مصر واستقرارها، وأسلب وأجرد شيخي الذي علمني أنا هذه المعاني وغيرها.
قد يقول أين الشيخ؟
الشيخ موجود، العلماء الربانيون موجودون، نعم موجودون، لكن للأسف الشديد، ودعني أقولها بكل صدق ووضوح، إذا وجد كثير من أبنائنا الآن كلام أهل العلم يخالف ما تهواه قلوبهم وما تراه عقولهم بآرائهم، اتهموا الشيخ وجردوه من العلم.
ومن أوصلهم إلى هذه الدرجة؟
الواقع الأليم، الواقع الأليم الذي نحياه. ولا ينبغي أيضا أن أقلل من خطأ بعض المنتسبين إلى العلم وبعض المنتسبين إلى الإسلام، فكثير من الناس الآن صار يفتي، وفي النوازل التي لو عرضت نازلة منها على عمر بن الخطاب لجمع على الصحابة من أهل بدر. نعم، ينبغي ألا يستفتى في هذه النوازل إلا من يفرقون بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل والعام والخاص والمجمل المبين الناسخ المنسوخ، ويفهمون الواقع فهما دقيقا.
ولكن شيخنا حضرتك قلت يعني أربط النوع الثاني أو السبب الثاني في عرض الفتن على القلوب، ونحن نتكلم عن خطر الفتن ومكمن الخطر كثرة الفتن وعرض الفتن على القلوب. حضرتك قلت في البداية في هذه الفتن لابد أن يلزم كل عالم وكل داعية مكانة لا يتكلم في الفتن، وحضرتك تقول الآن في مسألة النوازل لابد من الرجوع إلى الدعاء وإلى العلماء وإلى المنتسبين إلى العلم.
نعم. لا
ألا ترى تعرضا؟
لعلك يعني نقلت كلمة في غير موضعها، ألا يتكلم أحد في الفتن، لا.
نعم.
وإنما ألا يعرض أحد نفسه للفتن.
نعم.
لكن يجب على العلماء أن يحذروا الأمة من الفتن، وأن يبينوا للأمة خطر الفتن، وأن يبينوا للأمة كثرة الفتن، لأن العالم أخي الحبيب ملهم يرى الفتن قبل أن تقع، وأما عامة الناس لا يرون الفتن إلا بعد أن ترحل بعد أن تدمر الأخضر واليابس. فشتان شتان بين العالم وغير العالم. جاء رجل من أهل الكوفة ليس له هجاري هجيري, أي لا يسمع منه إلا صوت مرتفع لا يكاد يفهم منه صوته أو كلامه, يا عبد الله بن مسعود يا عبد الله بن مسعود, قامت الساعة قامت الساعة, وقد هبت ريح حمراء بالكوفة, وكان ابن مسعود متكئا فجلس. شوف بقى العلم هو, فجلس باطمئنان وقال لا لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. شوف منطق العلم, منطق العلماء. وأنت تعلم موقف ابن عباس رضي الله عنه من الخوارج, موقف العلم, منطق العلم حين كفروا علي, والقصة معروفة. فمنطق العلم مختلف, منطق العلماء مختلف, لكن أرجو أن نفرق بين العلماء وبين كل من يذكر الناس بالحق تبارك وتعالى له فضل وهو على العين والرأس. نعم. لكن نفرق بين هؤلاء فرق وبين العلماء. فالنبي حتى قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه, النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام, بل وقال رب حامل فقه ليس بفقيه. ولذلك يترجم الإمام البخاري بابا في كتاب العلم بعنوان باب الفهم في العلم, وأنا أقول دوما الدليل ليس منتهى العلم, بل لابد من فهم الدليل, لابد من فهم العلم. ولذلك يترجم البخاري في كتاب العلم بابا بعنوان باب الفهم في العلم, ويصدر الباب بحديث سيدنا رسول الله عن معاوية رضي الله عنه, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا لابد من فقه الدين وفهم الدين. أنا أشاهد أن أذكر الأمة لأنه هذا مخرج من المخارج, ربما نعود إليه إن شاء الله تعالى, أن نلازم الربانيين من العلماء, وألا نتهم العلماء, وألا نقلل من شأنهم, وألا نقلل من قدرهم, وألا نجردهم من الإخلاص, وألا نجردهم من الوطنية, وألا نجردهم من الفهم. لأنه عيب كبير أن أزعم لنفسي أنني صرت أفهم الواقع وأفهم السياسة وأفهم حجم المؤامرات التي تحاك للأمة ولمصر, وأنفي كل هذا الذي تعلمته عن شيخ الذي كان يعلمني هذا وغير هذا طيلة السنوات الماضية.
إن كان كل عالم له رأي مختلف عن الآخر,
هذه مسألة أخرى يعني, وهي مسألة مهمة أيضا حقيقة, وأود أن أبين لشبابنا وإخواننا وللأمة أن تباين الرأي أمر قدري. تباين الرأي, اختلاف الرأي أمر قدري لن يزول. أرجو من أهل مصر أن يستوعبوا هذا حتى يطمئنوا, لأن الكل في كل ليلة يعيش حالة من القلق والاضطراب والخوف, وبدعوى أنه يرى هذا التباين في الآراء. هذا أمر فطري يا إخواني, هذا أمر قدري. أنا أسألك, هل كل أولادك في بيتك على رأي واحد؟
لا,
مستحيل. لا تستطيع أن تطبع كل أولادك طبعة واحدة من نسخة واحدة أبدا. بنص القرآن, ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ويقول الشيخ ابن القيم, دلالة النصوص نوعان, دلالة قطعية, دلالة حقيقية, ودلالة ظنية. أما الدلالة الحقيقية هي التابعة لقصد المتكلم, هذا لا تختلف, أنا أعلم قصدي وأنت تعلم قصدك من قولك. أما الدلالة الإضافية أو الظنية, وهي الدلالة التي تضاف إلى المستمع. يقول هذه تختلف باختلاف المستمعين على وجه الأرض, لو استمعنا الليلة مليون فهم يستمعون قولي وقولك بمليون طريقة.
أي.
كل له فهمه وله عقله وله استنباطه وله رؤيته وإدراكه. لا ينبغي أبدا أن نجعل من هذه الآية التي جعلها الله علامة على قدرته وعظمته معولا لهدم الأمة وسيفا لقطع الرقاب, لكن نحذر فقط من التباين في الآراء الذي يؤدي إلى حد القتال والتصارع والتنازع والشقاق إلى آخره. يعني أختلف معك وأنت تختلف معي, ما الحرج في ذلك؟ بشرط أن تبقى قلوبنا محبة, وأن تبقى قلوبنا سليمة, وأن ينصرف كل واحد فينا ويحسن الظن بأخيه.
ولكن ليست هذه المعاني موجودة الآن يا شيخ محمد,
الواقع مؤلم.
نعم.
ولذلك أنا أود من علمائنا الأجلاء الأفاضل أن يؤصلوا الآن هذه المعاني الجليلة لأبناء الأمة عامة ولأبناء مصر خاصة, حتى ليؤدي تباين الآراء إلى التصادم والنزاع الذي قد يفقدنا كثيرا مما نصب إليه في هذه المرحلة الحرجة. التباين أمر وارد وأمر مختلف, نريد أن نعلي الآن فقه الخلاف وأدب الخلاف, فقه الخلاف وأدب الخلاف. احترم رأيي وأنا احترم رأيك، أحسن الظن بي وأنا أحسن الظن بك، اختر الألفاظ الرقيقة المهذبة التي تختلف بها معي، وأنا أختار الألفاظ المهذبة الرقيقة التي أختلف بها معك. يعني إذا كان الشافعي والإمام يقول رأي صواب يحتمل الخطأ،
نعم،
محمد حسن يقول لك رأي صواب لا يحتمل الخطأ، يا سلام يا سلام، فزلك هي. الشافعي يقول رأي صواب يحتمل الخطأ، ومحمد حسن يقول رأي صواب لا يحتمل الخطأ. يا أخي لو كنت مؤدبا متواضعا لقلت رأي خطأ يحتمل الصواب،
نعم،
إنما الشافعي يقول رأي صواب يحتمل الخطأ. وكان من أدبه رحمه الله تعالى أنه كان يقول لتلميذه الربيع، يقول له يا ربيع أكس ألفاظك، أكس ألفاظك، أي هذب ألفاظك واكسها بالثياب الرقيقة الجميلة. وجاء رجل يسب أبا الدرداء رضي الله عنه يوما فقال له يا أخي اجعل بيني، اجعل للصلح موضعا، اجعل للصلح موضعا، لا تفرط في سبنا واجعل للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. فنحن نريد الآن أن نؤصل هذا المنهج، منهج لا أقول سماع الآخر، لا لا لا، أنا أقول منهج احترام الآخر، منهج سماعه واحترام رأيه وعدم اتهامه وعدم إساءة الظن به. لا ينبغي أبدا أن أشكك في صدقك أو في إخلاصك أو في وطنيتك، وأن أتهمك بالخيانة والعمالة لصالح جهة هنا أو هناك أو هنالك في الداخل أو الخارج، هذا ظلم وهذا تجلي.
ما الحل إذن في هذه الجزئية؟ شايف الخلاف والاختلاف بين العلماء وبين المشايخ وطلبة العلم الآن، أنا أؤيد حضرتك، فأنا الآن حبيب ورجل وطني ورجل شريف إلى آخره، إن عرضتك في الرأي وإن عرضتك في مسألة ما أو في أي جزئية أيا كانت الآن، ونحن في يعني في فتنة كبيرة وأشرت حضرتك إلى ذلك، تتهمون الآن بأنني عميل، تتهمون الآن بأنني خائن، تتهمون الآن بوصل أمر إلى التخوين والتهديد والتكفير.
نعم. هل تعلم أن الجواب على كل ما طرحت في كلمة واحدة؟
ما هي؟
التجرد.
يا سلام،
مش هقول لك الجهل أو العلم لأن هؤلاء علماء.
نعم.
من يختلف الآن من أهل الفضل والعلم على الساحة؟
علماء.
علماء.
نعم.
لا أنفي عنهم العلم، لكن أدعو الله لي ولهم بالتجرد
يا رب،
هو ده الدواء، التجرد، لأن الهوى لا يدفع بالدليل وإنما يدفع بتقوى الملك الجليل.
وضح يا مولانا.
قد يغضب بعض أحبابنا ويقول هوى يا مولانا، أنا أخشى على نفس الهوى، وأنت تخشى على نفسك الهوى، ولما لا يخشى كل واحد منا على نفس الهوى، وقد حذر الله نبيا كريما من أنبيائه فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والله وما أبرئ نفسي، والله وما أبرئ نفسي، الله يحذر نبيا من أنبيائه، من أنا لا أسوي نعلا في قدم هذا النبي الكريم، من لا أسوي حبة رمل وطئتها نعله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يحذر من اتباع الهوى. فأنا أقول أنا مع الدليل وانت معك الدليل، وأنا تطاحن وأنا تعارك وأنا عاوز أحرقك وانت عاوز تحرقني وأنا عاوز أسقطك وانت عاوز تسقطني، فأوعى تنتظر أن الدليل حيسقط الخلاف، لا 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 لا، لأن الذي يحرك هذا الخلاف في كثير من جوانبه الهوى، الأنا. نريد أن نصفي النفس من رؤية النفس. سمعت العبارة دي؟
نعم.
نريد أن نصفي النفس من رؤية النفس.
نعم.
يا أخي الأنا فيه تخينة أو ضخمة وأنا مش شايف إلا أنا، أنت ولا حاجة وفلان ولا حاجة، أنا بس، أنا اللي أتكلم وأنا اللي أرفع الراية وأنا الوطني وأنا المخلص وأنا المتجرد وأنا العالم وأنت الجاهل وأنا التقي وأنت الشقي وأنا المتبع وأنت المبتدع، إيه ده يا أخي؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، والله لو تخلى عنا بستره لحظة لافتضحنا وهلكنا، والله لو تخلى عنا لحظة بستره وفضله لافتضحنا وهلكنا. أنا مخدوع بإيه ومغرور على إيه؟ والله لا يستطيع لساني أن يتحرك إلا إذا حركه، ولا يستطيع قلبي أن ينطق وأن يذكر إلا إذا ذكره، ولا أستطيع بجوارحي أن أجلس لأبلغ عنه إلا إذا تفضل علي وشرفني. أنا لا شيء وأنت لا شيء وكل إنسان فينا لا شيء، فتذكر من يملك كل شيء.
سبحانه.
إحنا ولا حاجة يا شيخ ملهم، أستاذ ملهم، ولا أي حاجة. والله العظيم لا نصرة لنا إلا بالتجرد يا شيخ، تجرد بالإخلاص. الصحابة انتصروا ليه؟ بالتجرد. الآن دعني أقولها بصدق، أنا لا أرى هذا التجرد، وأبدأ بنفسي وما أبرئ نفسي، وأنا مستغفر ربي وتائب إليه في حياتي وبعد مماتي عن كل خطأ وعن كل زلل وعن كل زيغ وعن كل هوى أصابني من حيث أدري أو لا أدري، أستغفره جل وعلا وأتوب إليه منه وأعتذر له سبحانه وتعالى. لا أرى التجرد الآن، أرى كل جماعة تعمل لحسابها الشخصي، وأرى كل حزب يعمل لحسابه الشخصي، وأرى كل عالم يرى نفسه وحده على الحق.
إلى هذا الحد
واقع. دعني أكون صريحا صادقا،
نعم،
وأنا لا أجامل مخلوقا ورب الكعبة على وجه الأرض على حساب ديني، ولن يكون ما حييت. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون يا أرحم الراحمين. فالأمر يحتاج إلى تجرد. الهوى لا يدفع بالدليل. دليل واضح، هتجيب لي دليل تاني؟
صحيح.
فالهوى لا يدفع بالدليل ولو كان كالشمس في رابعة النهار، وإنما يدفع الهوى بتقوى الملك الجليل، بالخوف من الله، بمراقبة الله سبحانه. أبقى على علم أنا قلت دي ليه وخاف منه جل جلاله؟ طب أنا سكت عن دي ليه؟ بعض الناس يتصوروا أنه الشيخ ما قالش كده لدنيا، ما قالش كده لمنصب لجاه. أرجو أن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى ثم مع أهل الفضل وأهل العلم، وأن نعلم أن كل إنسان يزعم لنفسه الدين ليس من حقه أن يجرد الآخرين، لا سيما إن كانوا من العلماء من هذا الدين.
ما هو سيقول لك أنا أعمل للدين، أنا أعمل للمشروع الإسلامي.
اعمل، وأنا أثمن قولك وأشد على يديك وأحييك، لكن إن رأيت الأستاذ ملهم العسوي يعمل هو الآخر للمشروع الإسلامي ولنصرته من وجهة نظره، لا تتهمه بالخيانة ولا تتهمه بأنه لا يعمل المشروع الإسلامي. طيب إن وجدت عندي نقصا يا أخي في عملي لنصرة المشروع الإسلامي، سد النقص وأكمل الخلل. أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص ذا ناقص ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. ما فيش قمر أنت أشعلت شعلة تضيء بها لمن يعيشون في الظلام. يا أخي أشكرك على هذا الصنيع، لكن أبكتك وأسخر منك وأهزأ بك وأكسر إرادتك وأحطم نفسيتك. ما أنتش لا إلا شمعة يا راجل. هذا فعل المنافقين الذين كانوا يلمزون المتطوعين من أصحاب سيد النبيين في الصدقات، فعل المنافقين الذين لا يفعلون شيئا ولا يقدمون للأمة إلا التحطيم والهدم، لأنهم لا يجيدون البناء ولا يعرفون البناء، ولم تذق قلوبهم طعم التجرد ولا حلاوة الإخلاص. ما الذي يعنيني يا أخي إن كنت صادقا في نصرة ديني ولصالح مصر أن أكون في أي موضع وفي أي مكان؟ لازم أبقى وزير، لازم أبقى غفير، ما في أي مكان أعمل نصرة الدين. مش ده كلام سيد النبيين
صلى الله عليه وسلم؟
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. وسيدنا بيقول إيه في الصحيحين؟ قل طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. هي دي في سبيل الله، مش في سبيل الأنا، مش في سبيل الهوى، مش في سبيل المنصب، مش في سبيل الجماعة، مش في سبيل الحزب، مش في سبيل المال، مش في سبيل إن الكاميرات تصورني والقط عني. شوف كان بيقول ايه، الله يعلم السر واخفى.
سبحانه.
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله الله، شوف شوف وصف النبي، والأشعث الرأس مغبرة قدماه، أشعث رأسه مغبرة قدماه، رجل يعني ملوش في الطبل ولا الزمر السياسي ولا الإعلامي، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع، ده رجل مطمور تماما، ده رجل ما مش عاوز حتى الكاميرات، ربنا يكفينا شر الكاميرات
يا رب، يا
اللهم اكفينا شر الفضائيات وشر الكاميرات، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك يا رب، الأرض والسماوات فتنة كبيرة، فتنة كبيرة، أقسم بالله من أعصف الفتن، أعظم من أعظم الفتن الآن خروجنا في الفضائيات ورؤية الناس لنا، وبقينا نجوم وبقينا 7 نجوم وعشر نجوم ونروح في كل حتة، يعني ربنا نجينا، أنت نفسك إيه؟ هل تزداد ذلا لربك وانكسارا لربك وخوفا من ربك، أم تزداد انتشاء وانتكبرا وبطرا على الخلق؟ هذه مسائل دقيقة جدا.
طيب في سبيل الله، ليس في سبيل منصب ولا جاه ولا سلطان ولا كرسي إلى آخره، ولكن شيخ محمد خليني أتكلم بلسان المشاهد الآن، بعض المشاهدين يقولون وبعض المنتسبين إلى التيار الإسلامي يقولون في سبيل الله، ما أنا لما أدعم هذا الشخص أو هذا الفلاني هذا في سبيل الله، أوصلتونا إلى أن هذا الشخص هو الدين، أوصلتونا إلى أن هذا الشخص هو المشروع الإسلامي وهو الإسلام.
شوف يا أخي الحبيب،
نعم،
سأقول لك كلاما قلته مرارا وسأقوله الآن وبعد الآن إن شاء الله، ورب الكعبة لو أجد أغلى من الذهب لأكتبه به لكتبته به، وهو كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، يقول ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي محمد
صلى الله عليه وسلم،
بس
صلى الله عليه وسلم
محمد حسن وأدخن منه أقل من أي بشر على وجه الأرض، مش حج على الدين، ولذلك أنا بخاطب شعب مصر،
نعم،
لأن شعب مصر اهتز،
صحيح،
أقولها بصدق،
صحيح،
اهتز بسبب أخطائي أنا، بسبب أخطاء محمد حسان،
نعم،
لأنه ما عندوش حكمة وما عندوش بصيرة وما عندوش رؤية لمآلات الأقوال ولمآلات الأفعال، فبيقول وبيعمل ولا يراعي هذه القلوب ولا يراعي هذه الأسماع ولا يراعي هذا الواقع. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق في شيء إلا شانه. فأنا أصبت الناس طيلة الأشهر الماضية بالقلق، أقول لك هو ده محمد حسن نموذج، ده هو دول اللي اتكلموا في الإسلام، هم دول بتوع الإسلام، الناس خافت مني.
أي
فأنا عاوز أطمن الناس وأقول لهم أنا مش حج على الإسلام، لا تحاكموا الإسلام بسبب خطأ محمد حسان، فمحمد حسان بشر يخطئ ويصيب، والإسلام معصوم من الخطأ والزلل لأنه قرآن وسنة وإجماع.
سلام.
والدعاة إلى الله والمرشحون والحكام والعلماء يجيئون ويذهبون ويموتون، ويبقى الإسلام خالدا على مر الأجيال والقرون، فلا تجعلوا ولاءكم للأشخاص واجعلوا ولاءكم لرب الناس.
سبحانه
وتعالى، ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي محمد. أنا عاوز أهتف بكل قلبي وكياني وسمع الكلمتين دول، مش كلامي، كلام شيخ الإسلام،
نعم،
حد في الدنيا من أولادنا وشبابنا وأهلنا يقدر يقدح في شيخ الإسلام تلمية؟
لا لا لا،
والله ما حد يقدر.
نعم،
تعال اسمع الكلام ده، بقول لك يكتب بأغلى من الذهب، ليس لأحد، بقوله لثالث مرة، أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. يبقى قرآن وسنة وإجماع، اشمعنى الإجماع؟
نعم،
أصل النبي قال كده، روى الترمذي بسند حسن، وهناك من أهل العلم من صححه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة، لا يمكن تجتمع أمة سيدنا النبي على ضلالة أبدا أبدا. فيبقى قرآن سنة إجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. حبيبي في الله، أنا لما أقول كلمة ولما أسكت في موقف ولما أتكلم في موقف ورب الكعبة أنا لا أفعل ذلك إلا تدينا، أنت بتتهمني ليه؟ عيب. ورب الكعبة أنا حين أتكلم أتكلم تدينا، وحين أصمت أصمت تدينا. وينفع الصمت يبقى تدين؟ ده الصمت في كثير من المواقف أغلى من الكلام وأغلى من الذهب. مش النبي قال فليقل خيرا
أو ليصمت.
أو ليصمت.
بس الأمة تحتاج إلى هذا الطرح يا شيخ محمد، في وقت الأمة تحتاج إلى الكلام ولا تحتاج إلى الصمت.
لا لا، يعني أنت برضو فهمت
أنا غير فاهم مرادي كلام حضرتك.
إلا إن تحدثت بصوت المستمع والمشاهد.
نعم.
وأنا
أحييك
جزاك الله خيرا. نعم، لا أقصد الصمت الصمت بالكلية، لكن نعم. الصمت حين يكون الصمت واجبا، حين يكون الصمت لازما، أصمت ولا تتكلم كلمة تصيب بها عرضا طاهرا بريئا. أصمت ولا تتكلم كلمة تسخط بها ربك ونبيك. أصمت ولا تتكلم كلمة تروج بها إشاعة باطلة تصيب البلد بالشلل الاقتصادي والاجتماعي والأمني. أصمت ولا تخرج لتقطع طريقا. أصمت ولا تكتب مقالا كاذبا ضالا مضلا بالباطل. أصمت ولا تخرج على شاشة لتصيب الناس بالفزع والرعب في بيوتهم. هذا هو الصمت الواجب الواجب.
نعم.
وتكلم حين تكون الكلمة نافعة، حين تكون الكلمة بناءة، حين تكون الكلمة شعلة للإنارة لا شعلة للإثارة تحرق وتدمر. تكلم وافعل حين يكون قولك وفعلك للبناء لا للهدم لا للجدال لا للمراء. فأنا أرجو من أهلنا وإخواننا من يعلم علم اليقين أن وقتا يجب على الجميع فيه أن يتكلم بعدل وحق وحكمة.
نعم.
البعض يتصور أن الحماس المنفلت من الضوابط الشرعية هو ده الحق. لا يا حبيبي، لا والله، أنا أخاطب أبنائي وأحبابي اللي بقالنا أكثر من 35 سنة نعلمهم قول الله وقول رسوله. بكل بساطة ممكن بعض أولادنا وأحبابنا يتهم هؤلاء الأفاضل وهؤلاء الأشلاء.
نعم.
وهذا واقع لا ننكره. أنا هذه فتنة من أعصف الفتن، وبفضل الله هؤلاء الأفاضل وهؤلاء القمم بإذن الله تبارك وتعالى لن يضاروا، لأن الله عز وجل أعلم بهم وأعلم بقلوبهم وأعلم بأحوالهم. ربما يذهب كثير من الخلق ويشعرون بالدعة والراحة والنوم، ورب الكعبة هم لا يذوقون طعم النوم. والله لا يمكثون في بيوتهم ساعات، لأنهم يحملون هم الأمة ويحملون هم الدين. فأنا أقول يتكلم الإنسان أخي ملهم حين يكون كلامه نافعا.
نعم.
ويصمت حين يكون صمته نافعا، لأن الكلام. سيدنا أبو هريرة، من أبو هريرة
رضي الله عنه،
يقول حفظت وعاءين من العلم، أمسكت أحدهما بثثت أحدهما وأمسكت الآخر. معاذ بن جبل يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشركوا به شيئا. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا. الله أكبر بأمر النبي. قال لا.
صلى الله عليه وسلم.
الكلام مش مطلوب في المسألة دي دلوقتي. إزاي؟ لا ما تكلمش. قال لا تبشرهم. ليه؟ فيتكلوا. يبقى قد يكون الله. الكلام في موطن ضرره خطير وبليغ، يؤوله البعض بالخيانة بالجبن بالعمالة بالصمت. أصل الشيخ باع القضية، أصل الشيخ عاوز يبقى وزير، أو الشيخ عاوز يبقى رئيس وزراء، عاوز يبقى غفير، عاوز يبقى له في الجيش إلى آخره.
نعم.
الله جل وعلا يقول لأهل الإيمان، شوف الدقة في التربية.
نعم.
يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا إلهي، حتى اختار الألفاظ يا أخي منهج رباني
سبحانه.
تقول إيه دلوقتي وما تقولش إيه، تقول إيه دلوقتي وما تقولش إيه، منهج رباني. وانت فاكر العملية سمك لبن تمر هندي؟ احنا بتوع النبي يا جدع، احنا حبايب النبي اللي يحب النبي زق كان عربية ترمس ده دين وعلم. أقول إمتى دلوقتي؟ أقول إيه؟ وما أقولش إيه؟ وأقوله إزاي؟ كيفيته أقوله إزاي؟ وما أقولوش إزاي؟ ده علم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، تأديب رباني من فوق سبع سماوات من الرب العلي لأهل الإيمان أن يحددوا الألفاظ التي ينطقون بها ويتكلمون بها. قد تكون اللفظة منضبطة، وقد تكون اللفظة صحيحة، وقد يكون القصد صحيحا، اسمع مني، وقد يكون القصد صحيحا، وقد تكون النية طيبة وسليمة، لكن اللفظة دي محتملة، محتملة يعني بتحمل معنيين، ابعدها خالص يا مولانا، ده نيته، ابعدها خالص، جنبها واختر لفظة أخرى لا تحتمل المعنى الثاني. هذا ما علمه ربنا للمؤمنين، لا تقولوا راعنا. ايه راعنا دي؟ يعني ان رب العزة ينهى المؤمنين عن كلمة كان يقولها اليهود. اليهود لما كانوا يسبوا النبي يقولوا راعينا،
نعم،
او راعنا، راعنا يعني من رعي الغنم، او راعنا يقصدون اسم الفاعل من الرعونة والحمق والجهل، عليهم لعائن الله. فقالها أهل الإيمان من الصحابة وهم يقصدون معنى آخر، حاشا وكلا أن يقصدوا ما يقصد اليهود، راعنا يعني يا رسول الله انتظر علينا وتأنى علينا وأرعنا سمعك، يعني تمهل علينا أو انظر إلينا. بعض أهل العلم من أهل الفضل من علمائنا يقولون راعنا، لا تقول راعنا، يقول انظرنا، انظرنا دي من النظر أو من النظرة، من التأني، يعني ما تتعجلش علينا عشان نفهم اللي انت بتقوله ونستوعبه. مجرد لفظة احتملت معنى آخر عند اليهود، ينزل القرآن ليربي الصحابة والأمة من بعدهم أن يختاروا الألفاظ والكلمات بدقة وعناية، فيقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، أي سماع استجابة لا سماع اليهود الذين يقولون سمعنا وعصينا، بل سمعنا وأطعنا، وللكافرين عذاب أليم. فالشاهد أنا أريد من أولادنا وأحبابنا وإخواننا ورب الكعبة أن أخاطبهم مخاطبة الأخ لإخوانه ومخاطبة الأب لأبنائه، والله الذي لا إله غيره، أقول لهم أنتم على خطر عظيم، وكلنا على خطر عظيم، يجب على كل مسلم يخشى الله. أنت ما فيش ضابط الآن إلا أن تذكره بالله، ما فيش ضابط ولا رقيب على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى النت، في أي موقع يقول ما شاء، وفي أي وقت شاء يقول ما يريد، ويقول بالكذب وبالباطل، ما تعرفش ده مين، ولا ده بيقول بأي اسم، ولا ده دينه إيه، ولا عقدته إيه، ما تعرف. فلا ضابط إلا أن تذكره بالله سبحانه. وأقول إن لم يطلع عليك أحد من الخلق فاعلم بأن الله يسمع ويرى، وستسأل عن كل لفظة رددها لسانك وعن كل لفظة كتبها قلمك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ محمد، جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله.
الله أكبر،
ربنا يبارك في حضرتك. حساسين حضرتك ونستأذن مشاهدينا الكرام.
أيوة كده يا شيخ مولانا، عايزين الحاجات الجميلة دي يا أخي
بنتعلم.
وأنا والله يعني والله بقدر الله أود أن أشكر شكرا جزيلا كل إخواني في من أسرة الإعداد في برنامج
من القاهرة،
يعني أشكرهم شكرا جزيلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أمين أن يزيدهم توفيقا وسدادا ورشادا، ويعني أشهد الله أنني لا أقلل من شأنهم ولا أقلل من قدرهم، لكنني فقط أردت أن يعني تعود قناة الرحمة إلى قناة الرحمة لنذكر الناس بدين الله ودعوة الله. توام ولنا والسياسة حرام؟ لا مش حرام،
نعم،
بس أنا خلي بالك، أنا دوم عليش دقيقة واحدة بس
أصدر.
وخذ الفاصل براحتك. أنا عاوز أقول للناس السياسة الشرعية الربانية والنبوية منهج الأنبياء. هذا تأصيل في غاية الأهمية.
نعم،
سن بعض قد يتصور ألا هو أنتم تكلموا هو ده أنتم كده يعني بترتكبوا حراما، أبدا. أقول السياسة الشرعية القرآنية النبوية سياسة الأنبياء. ما دليلك؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، حتى لفظة السياسة النبي قالها،
نعم،
تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي، ما كلام النبي، بس دي السياسة إيه؟
الشرعية.
الشرعية القرآنية والنبوية اللي احنا بنتكلم فيه الآن.
يعني ايه؟
يعني بنقول قال الله قال الرسول بنعلم الأمة، قال الله قال الرسول بنعلم الأمة أن كل نازلة تنزل بالأمة لها حكم في كتاب ربنا ولها حكم في سنة نبينا. أما سياسة الكذب والتضليل والخداع والخيانة والغيبة والنميمة والتملق والهوى والحرص والطمع والجشع والدماء، سياسة الذين يرقصون الآن على دماء أولادنا من أجل الكراسي الزائلة والمناصب الفانية، السياسة الملعونة وأنا أكررها الملعونة التي تجعل البعض يتنازل عن دينه وعن أركانه وعن أصوله وثوابته، السياسة التي مزقت القلوب، السياسة التي ملأت القلوب بالأحقاد والضغائن والحسد والهوى. لا لا لا، أعوذ بالله منها.
نعوذ بالله منها. ونحن معك، ولكن السياسة الشرعية، طب حينما نستضيف مرشحا للرئاسة أليست هذه من السياسة الشرعية؟
لا حرج في ذلك، لكن في القنوات السياسية التي بفضل الله تبارك وتعالى بكثرة لدرجة أن الناس ملت وسئمت، دعهم يعرفون هؤلاء في هذه القنوات التي لا تعمل إلا بالسياسة. ومن أراد أن يستريح قلبه وأن ينشرح صدره وأن يعود إلى ربه وأن يذكر بالآخرة فليأتي إلى مجلس الرحمة وليأتي إلى قناة الرحمة، ولنترك هذا الأمر بفهم دقيق ووعي عميق في قناة الرحمة لعلمائنا الأجلاء الفضلاء. وأظن أنك من أول الناس علما بأنه ما طرحت نازلة ولا تعرضت الأمة ولا مصر إلى قضية من القضايا إلا وتناولناها بفضل ربنا جل وعلا من منظور شرعي بعيدا عن سياسة الكذب والخداع والتضليل.
انت منور الشيخ محمد، هنروح وهنيجي برضه هنقول الشيخ محمد منور ما شاء الله، ربنا يبارك فيك.
على الهواء ده ولا ايه؟ ربنا يكرمك، ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك ما شاء الله.
تظل قناة الرحمة
ان شاء الله، ان شاء الله بفضل الله ثم بجهدك محمود، ربنا يبارك فيك
ان شاء الله
ويرفع قدرك. بس هذه حتة جريئة ما يعملهاش إلا مدير قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك. نطلع لفاصل مشاهدينا الكرام ونعود.
ربنا يبارك فيك يا أحمد.
نصح النبي لصحبه غيرت بين سعيتم للرياض.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل نجدد التحية والترحيب بفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد حسان. اهلا وسهلا، سعداء بحضرتك. المخرج من الفتن مشاهدينا الكرام، تكلمنا في نهاية الفقرة الأولى وذكرنا وتكلمنا عن السياسة الشرعية، وقلنا جميل أن تذكر الله ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. نقول في بداية الفقرة الثانية لكل المشاهدين في كل مكان، اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه. شيخ محمد، السياسة الشرعية لابد أن نربط بكلام حضرتك بالواقع، الإسلام والسياسة. هل من الممكن أن يصبح الداعية رجل سياسة؟
أنا أود فقط أن أصحح مفهوما عند كثير من أحبابنا الذين يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وأقول هذا كلام خاطئ جدا ولا علاقة له بالدين، قرآن وسنة.
نعم،
وقد ذكرت الآن حديثا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم من السياسة، كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعد. والله تبارك وتعالى ما أنزل هذا القرآن يا أستاذ ملهم لتزين به جدران المساجد،
نعم،
أو ليحلي به النساء صدورهن في المصاحف الذهبية والفضية، أو ليقرأ على الأموات، وإنما قال فيه جل وعلا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وقال فيه جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال جل وعلا لنبينا طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، أي ما أنزل الله عليك هذا القرآن لتشقى به أو لتشقى به أمتك أو لتشقى أمتك بتكاليفه وأوامره وحدوده ونواهيه، وإنما أنزل الله عليك القرآن لتقيم به أمة ولتنشئ به للإسلام دولة ولتربي به القلوب والعقول ولتهذب به الضمائر والأخلاق. ما أنزل الله القرآن إلا لهذا، إلا ليسعد الخلق جميعا في الدنيا قبل الآخرة. فهذا أمر لابد أن تعيه الأمة. أولم نقرأ قول ربنا لنبينا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
نعم.
أما أن يكون كل داعية رجل السياسة فالجواب لا، فالجواب لا، ليس كل داعية مهيئا وممكنا من أن يتكلم في السياسة الشرعية. ولذلك على الأمة أن تخصص منها نفرا من أهل الفضل والعلم. أنا لا أقول بدعا من القول.
نعم.
هل تعلم أن سر نجاح الصحابة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قد اختار كل صحابي ووضعه في مكانه الذي يناسب قدراته وإمكانياته وطاقاته؟ هذا يصلح لذاك وذاك لا يصلح لهذا. أخذ النبي السيف بيده وأعطاه خالدا.
نعم.
وقال خالد: سيف من سيوف الله سله الله على المنافقين والمشركين. والحديث في مسند أحمد بسند الحسن. أبو ذر أورع من خالد وأقرب من خالد وأسبق في الإسلام من خالد.
نعم.
وذهب بنفسه يطلب من رسول الله الإمارة. اسمع ماذا قال النبي في حق أبي ذر وماذا قال له. قال: ما أظلت الغبراء وما أقلت الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر.
يا سلام.
لشهادة النبي في حق أبي ذر
صلى الله عليه وسلم.
فيش أصدق ولا أوفى منه، ما فيش. طيب يا رسول الله أعطيه بأوزارة، أعطيه محفظة. فذهب أبو ذر بنفسه: يا رسول الله ألا تستعملني، ألا تمنحني وزارة أو؟ فضرب النبي على منكبه أو منكبيه وقال: يا أبا ذر إنك ضعيف، إنك ضعيف، وإني لأحب لك ما أحبه لنفسي. في رواية مسلم: وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
سبحان الله.
انظر كيف منع النبي أبا ذر من الإمارة وأعطى السيف لخالد بن الوليد. وأبو ذر أسبق في الإسلام وفي المكانة من خالد بن الوليد. هذه عظمة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
فلا حرج يا أستاذ ملهم أن تقول لي: يا شيخ محمد اجلس في مسجدك، علم الناس كتاب الله وعلم الناس سنة رسول الله، فأنت لا تحسن أن تتكلم في السياسة ولا تحسن أن تتعامل بالسياسة. أقول: جزاك الله خيرا، لا ينبغي أن يتحول كل العلماء والدعاة إلى رجال سياسة وإلى محللين سياسيين واستراتيجيين وعسكريين واقتصاديين. ألا ترى أن الأمة الآن قد هجرت كثيرا من العبادة والذكر وقيام الليل والتقرب إلى الله؟ ألا ترى أننا صرنا جميعا من كبار الساسة والمحللين؟
صحيح.
ألا ترى أن كثيرا من أبناء مصر الآن، وأنا أقول ذلك وقلبي يقطر دما، قد يقضي الليل كله كله من بعد صلاة العشاء إلى أن يؤذن الفجر يتقلب بين الفضائيات ليسمع خبرا هنا وليتابع مناظرة هناك وبرنامجا هنالك.
صحيح.
ورب الكعبة لا يذكر الله في ليله مرة، فضلا عن أن يقوم ليسجد بين يديه بركعة واحدة أو بثلاث ركعات. ننصر، نمكن، نعز، لا ورب الكعبة. خلي بالك، لا ورب الكعبة. أنت عاوزنا نبقى جهال بالواقع؟ أبدا أبدا لا أقول هذا، لكن لا تنسى أنك عبد وأن وظيفتك هي العبادة، وما خلقت إلا للطاعة والعبادة. فلا تجعل الوسائل أصولا وغايات كأنك ما خلقت إلا من أجلها. كل الدنيا بما فيها وسيلة لأشرف غاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فصار المنصب عندنا غاية، وصار الكرسي غاية، وصار المال غاية، وصارت الدنيا غاية، ونسينا أشرف وأطهر وأجل غاية. فأنا أذكر نفسي وإخواني وأحبابي بأننا نحتاج الآن في هذا الظرف الحرج إلى الدعاء، إلى التضرع، إلى التذلل. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أقسم بالله لقد قست قلوبنا، أقسم بالله لقد قست قلوبنا، وابتعدنا كثيرا عن ربنا، وساءت أخلاقنا. ولا يمكن أبدا وفق سنن الله الربانية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير أن ننصر أو أن نعز أو أن نمكن بهذه الأخلاقيات في جانب العبادة، وبهذه الأخلاقيات في جانب المعاملات والسلوك.
هل بسبب أخطاء بعض المنتسبين إلى التيار الإسلامي الشيخ محمد، هل تتفق معي أن هناك يعني نقدر نقول بكل وضوح وبكل صراحة انخفاض لشعبية الإسلاميين في الشارع؟
نعم، أقول ذلك بوضوح،
نعم،
وبصدق وبصراحة. لقد أسأنا لإسلامنا الأيام الماضية والأشهر القليلة الماضية، من حيث ندري أو لا ندري، حتى صار كثير من أهل مصر الطيبين يخشون من الإسلاميين.
نعم.
ولذلك أنا أكدت في الفقرة السابقة أنه على أهلنا وأحبابنا ألا يحكموا على الإسلام من خلال تصرفات بعض المنتسبين إليه. وأنا لا أقلل من شأن هذه الأخطاء التي وقعت فيها أنا وقع فيها غيري، وإنما أقول الإسلام معصوم لأنه قرآن وسنة وإجماع، ولا تحاكم الإسلام من خلال أخطاء بعض المنتسبين إليه. فكل المنتسبين إلى الإسلام يموتون ويجيئون ويذهبون، ويبقى الإسلام عظيما خالدا على مر الأجيال والقرون.
ولكن التمادي في الخطأ
خطأ. التمادي في الخطأ خطأ، بل هو عين الخطأ. فكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. لماذا لا نرجع عن أخطائنا قولية كانت أو فعلية؟
نعم.
لماذا لا نملأ قلوب أهلنا مرة أخرى بالطمأنينة؟ ولاحظ أن هذا لن يكون أبدا بالتنظير البارد، ولن يكون بالكلمات، وإنما يكون بالأخلاق والمعاملات والسلوك. نعم، نريد الآن أن نملأ القلوب طمأنينة بالأخلاق والعمل والكلمة الرقيقة المهذبة الجميلة. أخي ملم، أنا لست ملزما ولا مكلفا أن أكرهك على أن تعتنق رأيي، لأنني لست ملزما أن أكرهك على أن تعتنق ما أعتنقه من عقيدة بعد الدعوة والبلاغ والبيان بأدب وحكمة ورحمة وتواضع. يعني الله لم يكلفني أن أكره الآخرين على الدخول في الإسلام أبدا، أنا لم أكره.
نعم.
ولم أكلف بهذا، أنا مكلف فقط بالدعوة والبلاغ والبيان بأدب وحكمة ورحمة وتواضع ورفق ولين. لكن فلان يهتدي أو لا يهتدي ده مش شغلنا، مش وظيفتي أبدا. ولو شاء ربك، ده الخطاب لسيد الدعاء
صلى الله عليه وسلم،
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ بل أنا لست مكلفا بحساب الآخرين، مش دوري. الله يقول لسيد الدعاء فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إنما أنت منذر فذكر، إنما أنت مذكر، بشرط ألا تحول بيني وبين البلاغ. دعني أبلغ وأعدك أن أبلغ بأدب.
نعم.
وحكمة ورحمة وتواضع. أما أن يخرج الآخرون ممن يجيدون سياسة إطفاء المصابيح بل تحطيم المصابيح، ليحطموا المصباح المضيء المنير في يدي، ليحولوا بين من يعيشون في الظلام وبين هذا النور، فهذا خلل، وهذه همجية لا تطاق، ووحشية لا تحتمل. وأنت ترى الأمريكان أتوا من أقصى الأرض ليصدروا ديمقراطيتهم المشؤومة المزعومة على فوهات المدافع والطائرات وراجمات الدبابات. أليس من حقي أنا وأنا مكلف من ربي بالدعوة والبلاغ بالحكمة والأدب أن أتحرك لأسمع الخلق عن الحق بحق؟ لأسمع الخلق عن الحق بحق؟ بلى. فإن أسمعت الآخرين عن الله بأدب وأبى الآخرون أن يدخلوا ديني، أقول بكل ثقة لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أقول بكل ثقة وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا كان إسلامي لا يلزمني ولا يكلفني أن أكره الآخرين على اعتناق ديني بعد الدعوة والبلاغ، فكيف يلزمني ديني بإكراه الآخرين على اعتناق رأيي وطرحي؟ هذا لا يليق أبدا. لو استوعبنا هذه المعاني لن ترى هذه المعارك ولن ترى هذا التطاحن.
التجرد الشيخ محمد، حضرتك قلت التجرد. نعم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التجرد.
أمين
يا رب العالمين. الأسئلة كثيرة ونريد أن ندخل فيها مباشرة.
تفضل.
ولكن حسنا حضرتك نستقبل معنا تليفون الآن على الهواء من المملكة العربية السعودية وفضيلة الشيخ شيب أحمد. أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ ملتي.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
وأسعد الله مساءك.
بارك الله فيك
شيخنا الكريم
عزك الله
الفاضل الذي اجتمعت معه في عنيزة أكثر من 20 عاما.
أهلا وسهلا مرحبا.
أو يا تلميذك وخادمك شيبة يا شيخ،
الله يرفع قدرك ويبارك فيكم، أنت أهل فضل،
ويسأل الله أن يعزك ويعلي مقدارك.
آمين يا رب.
وحضرت المناقشة الدكتوراه كاملة على النت، وأنا قمت قبلت رأسك وأنت على الصورة.
أعزك الله، ربنا يرفع قدرك.
نسأل الله أن يرفع قدرك.
آمين.
وينفع بك الإسلام والمسلمين يا شيخ.
آمين آمين يا رب. آمين.
الله يبارك في عمرك.
آمين. بارك الله في حضرتك.
ولكن عندي أسئلة.
نعم
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ.
نعم.
ما نراه اليوم والمتقدمين إلى الرئاسة الجمهورية كلهم يتكلم عن القانون القانون، لا نسمع أحد يتكلم بكتاب الله وسنة رسوله، وهذا ما عودتنا عليه يا شيخ. نعم. رحمك الله.
نعم.
هذا. والسؤال الثاني، نريد يا شيخ الله يغفر لك ويطول في عمرك.
آمين يا رب.
ويجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين.
آمين.
أن توجه كلمة للناس لكي تعمل.
نعم.
تعمل يا شيخ.
نعم.
خلي
نعم.
الكلام والكلام كثر كما يقولون، خلي الناس تعمل والشباب تعمل كما قال الشاعر وأنا تلميذك.
نعم.
أيها العمال أفنوا العمر كدا واكتسابا، واعمروا الأرض فلولا سعيكم أمست خرابا، وأتقنوا يحفظكم الله ويرفعكم جنابا، إن للمتقن عند الله والناس ثوابا، أيها الغادون كالنحل ارتيادا واطلابا، اطلبوا الحق برفق واجعلوا الواجب دابا، واستقيموا يفتح الله لكم بابا فبابا.
نعم.
ونريد تعليقك يا شيخ وأسعد الله مساءك.
شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. حبدأ من خلال كلمة من أجل العمل، كلمات سريعة من أجل أن نجيب على الأسئلة.
لا أجد أبلغ ولا أروع ولا أجل من قول ربي وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
نعم.
بل قلت مرارا وتكرارا في أكثر من خطبة ولقاء، الله جل وعلا لم يأمرنا بالعمل فحسب، وإنما أمرنا بإحسان العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ذكرها في 3 مواضع من كتابه سبحانه، في سورة هود وفي سورة الكهف وفي سورة الملك.
نعم.
ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالله جل وعلا لم يكلفنا بالعمل فقط، بل أمرنا أن نتقن العمل وأن نحسن العمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، الحديث رواه البخاري وحديث الزبير بن العوام. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، قالوا وأنت رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.
نعم.
وأنا أقول شباب مصر وشباب الأمة ليس أقل من شباب اليابان، ولا أقل من شباب إيران، ولا أقل من شباب كوريا، ولا أقل من شباب تركيا. لماذا لا يبدع شبابنا ولماذا لا يعمل أبناء هذه الأمة؟ وتعجبني عبارة الشيخ الشعراوي رحمه الله حين يقول لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا.
نعم.
أنا لا أعلم أمة على وجه الأرض أغنى من أمة محمد
صلى الله عليه وسلم،
مناخا وموقعا واقتصادا ورخاء وعنصرا بشريا متوضئا طاهرة، وهو أغلى عناصر الإنتاج العنصر البشري. أتريد أن تقارن العنصر البشرية في أمة النبي وهو عنصر موحد متوضئ طاهر بعناصر الإنتاج من العناصر البشرية في على وجه الأرض؟ لا ورب الكعبة، فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أنا لا أتكلم كلاما سياسيا.
نعم.
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ لأن أعظم إفساد في الأرض هو الشرك. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي بعد أن أصلحها الله بمنهجه وببعثة أنبيائه، ببعثة أنبيائه ورسله. فأبشع إفساد هو الشرك. ما قيمة هذه الحضارة المادية بعيدا عن رب البرية ومنهج سيد البشرية؟ فأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أطهر وأشرف أمة كانت ولازالت وستظل إن شاء الله تعالى. فأرجو من أبنائنا، من أبناء هذه الأمة الميمونة الكريمة، أن يبدأوا العمل وأن يديروا دفة الإنتاج، وأن يعلموا أن الاعتصامات وأن الاحتجاجات وأن قطع الطرق وأن المصالح الفئوية والشخصية وإن كانوا أصحاب حق فيها، لا يمكن على الإطلاق أن نبني بهذه المطالب بلدنا في وقت أزمة عميقة تمر بها مصر، وإنما يجب على الجميع أن يعمل. وأنا على أمل كبير في الله ثم في شبابنا وأولادنا أن يعوا جميعا قدر هذه الأمانة وخطر هذه المسؤولية.
أمين يا رب. الأسئلة كثيرة معنا الشيخ محمد من خلال موقع قناة الرحمة، ومن خلال الرسائل القصيرة على شاشة الرحمة، ومن خلال موقع اليوم السابع. أبدأ مع حضرتك بسؤال: كيف ترى حالة الانقسام والاستقطاب في الشارع المصري وأثرها على المشروع الإسلامي؟
أثرت تأثيرا شديدا حالة الاستقطاب في الشارع المصري على المشروع الإسلامي، لا سيما في الأيام والأشهر القليلة الماضية. هذا واقع لا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام ونتجاهله. وأنا أؤكد لك أيضا من خلال فهمي لكتاب ربي وسنة نبيه وفهمي للسنن الكونية الثابتة التي لا تجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة، أقول لك: التنازع والانقسام سبب حتمي لنتيجة مرة مؤلمة، ألا وهي الفشل. ولا تنازعوا
فتفشلوا
وتذهب ريحكم. ولذلك أنا أحذر حتى نستوعب السنن، أنا أحذر: إن لم يتدارك أهل مصر من أبناء التيار الإسلامي خطر المرحلة ويلتقي الجميع على قلب رجل واحد ويصحح الانتماء للإسلام ثم لمصر.
نعم،
يصحح الانتماء للإسلام ثم لمصر، مش للحزب ولا للجماعة ولا للأنا ولا للشيخ ولا للعالم. تصحيح الانتماء إسلام ثم مصر. ستكون النتائج إن لم نفعل ذلك مرة جدا في الأيام القليلة المقبلة. أنا لا أقول ذلك تهديدا،
نعم،
وإنما أقول ذلك تذكيرا بالسنن التي لن تتبدل ولن تتغير. أنت تعلم أخي ملهم، والأمة الفاضلة زادها الله كرامة، تعلم أن سيد الخلق
صلى الله عليه
وحبيب
وسلم
الحق
صلى الله عليه وسلم
كاد أن يقتل في أحد بسبب مخالفة بعض الرماة أمرا واحدا لسيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وقتل 70 بطلا من أطهار الصحابة. إنها السنن، ما فيش مجاملة.
نعم.
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تقتلونهم قتلا ذريعا وتحققون انتصارا مذهلا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يا الله، خلي بالك دي بتتقل الصحابة، مش لي ولا لي.
نعم.
الصحابة اللي فيهم أبو بكر وعمر في الوقت ده وعثمان وعلي والأطهار، رب العزة بيقول لهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فماذا يقال لنا الآن؟ فهذه سنن ثابتة. الفشل أسأل الله ألا تجنيه مصر في الأيام القليلة المقبلة،
آمين،
لن يكون إلا بسبب هذا التنازع وسبب هذه الانقسامات وأنا من أول أيام الثورة وأنا أصرخ وأقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. لطالما ذكرنا بهذه الآيات وبأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم تستوعب الأمة الدرس سنهزم وسنفشل، وهذه نتيجة حتمية ما فيش مجاملة.
نعم،
مش احنا بتوع النبي يا جدع واحنا حبايب النبي اللي يحب النبي زق، لا ده فيه سنن، إن استوعبت الأمة السنن ستعطيها نتائجها. فأنا أحذر من هذا الانقسام وهذا التشرذم، وأدعو أحبابي وإخواني في هذه المرحلة الحرجة أن نعود إلى الله أولا، ثم إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، إلى المرجعية الصحيحة لنتحاكم إليها، إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم لنعمل معا لصالح هذا الوطن ولإنقاذ هذا البلد. فأنا قلت آلاف المرات، لا يستطيع فصيل وحده، لا الإخوان ولا السلفيون ولا الليبراليون، أن يحملوا مصر القامة وأن يحملوا مصر القيمة. الأمر يحتاج إلى تعاون وإلى تقارب، لا أقول إلى تطابق وإلا فأنا أنقض ما أصلت.
نعم.
إلى تقارب وإلى تنازل لبعضنا البعض في كل الجوانب. مش بالضرورة يا أخي، مش بالضرورة أن يعني أتولى أنا كل شيء، وإنما تعالوا لنتنازل لبعضنا البعض، وليقدم بعضنا بعضا من أجل أن نحمل الراية معا. يا سلام، صلى الله وسلم على من علم الدنيا الحكمة،
صلى الله عليه وسلم.
ألم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم من سادة الشرك في مكة أو من أشراف مكة أن يحل مشكلة هذه الخصومة التي كادت أن تعصف بمكة كلها، وأن تسيل بحور من الدماء ليراها أهل الطائف في الطائف، لا أقول ليراها أهل مكة بمكة، حين اختلفت القبائل على من ينال شرف وضع الحجر الأسود في الكعبة أثناء البناء. انظروا إلى حكمته صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد بعث بعد بأبي وأمي وقلبي وروحي، كان يستطيع وقد فوض من أشراف مكة أن يحل الإشكال، أن يحمل الحجر بيده وأن يضعه في مكانه، وقد انتهت الأزمة، وقد ارتضى الجميع في برلمانهم في مكة أن يرتضي الجميع حكم أول داخل عليهم، وهللوا حين دخل الصادق الأمين. لكنه بأدبه الجم وحكمته الرائعة لم يرد أن ينال هذا الشرف وحده، وإنما وضع الحجر في ردائه وطلب من رأس كل قبيلة أن يحمل هذا الرداء، فحملت القبائل كلها هذا الرداء، أو إن شئت فقل هذا الشرف. درس ينبغي أن نتعلمه. نريد أن يتقدم الحكماء والعقلاء وأن يتصدروا المشهد في مصر بتجرد لله سبحانه، ثم لصالح هذا الوطن، بعيدا عن الدنيا بمطامعها ومطامحها ورغباتها ورهباتها.
نعم.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص.
آمين يا رب. رأي حضرتك في تشبيه بعض المرشحين للرئاسة بالأنبياء؟
لا، هذا خلل.
هذا
خلل كبير. لا ينبغي أن تأخذنا العاطفة أبدا لنشبه واحدا من أهل الأرض الآن أيا كان بنبي كريم من أنبياء الله ورسله، فالأنبياء معصومون من الخطأ، اصطفاهم الله تبارك وتعالى لرسالته ونبوته، والله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، ويصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا كما يشاء سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن يحملنا الحماس الفوار المنفلت من الضوابط الشرعية أن نجنح إلى هذا الحد، وأن نشبه أحدا من الخلق مهما كان قدره ووزنه بالأنبياء وبالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونسأل الله أن يغفر خطأنا وزللنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، كيف وقد قال ربنا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
جميل. سؤال: هل لو خالفت ما أجمع عليه العلماء إذا اجتمعوا على مرشح مثلا وبنفس التعبير وأنا مش عايز أنتخبه، فهل علي إثم؟
أولا أين هذا الإجماع؟
أين
هذا الإجماع من العلماء؟ لو أجمع العلماء لانتهت كثير من المشكلات والأزمات.
يعني مثلا الهيئة الشرعية اختارت وحزب النور والدعوة السلفية اختارت،
لكن هي اختارت مرشحا واختار حزب النور مرشحا آخر، فأين الإجماع إذن؟
نعم،
لم يحدث اجتماع ولا إجماع. ولذلك يعني أنا أقول هذا تأصيل مهم جدا، أرجو أن يعلم الجميع أن المسألة كلها من أولها إلى آخرها هي مسألة اجتهاد.
نعم.
إخواننا من أهل العلم والفضل في الهيئة الشرعية أو في مجلس الشورى أو في حزب النور أو في الدعوة السلفية أو في الجماعة الإسلامية أو في جمعية الشرعية أو في أنصار السنة، كلهم على العين والرأس وملء السمع والبصر، كل هيئة تختار واحدا من ممن ينصرون المشروع الإسلامي يختارونه عن اجتهاد.
نعم.
وعن تحر وبحث على قدر الطاقة وفي حدود الممكن والمستطاع. وأنا أرجو أن نفرق بين الممكن والمتاح، أرجو أن نفرق بين الممكن والمتاح حتى لا نفقد الممكن والمتاح أصلا، حتى لا نفقد الممكن والمتاح. فهم يجتهدون على قدر الطاقة وعلى قدر المستطاع، يجلسون مع هؤلاء الأفاضل ويسمعون منهم ويناقشونهم، ثم بعد ذلك يجلسون مع بعضهم البعض ويتناقشون فيما بينهم ويسهرون الساعات الطويلة، أشهد الله على ذلك. نعم. وأنا واحد يعني من بين هؤلاء. وبعد ذلك نتضرع ونتذلل إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصواب وأن يلهمنا ما يرضيه عنا. فوالله الذي لا إله غيره، أنا أقسم بالله على هذا، لأن القسم يعني فعله رسول الله في أكثر من 80 موضعا من السنة، وهو الصادق الذي لا يحتاج أصلا إلى قسم، لكنني أؤكد بهذا القسم أننا لا نريد أبدا دنيا ولا نريد جاها ولا وجاهة، إنما نريد ما نظن أنه لنصرة دين الله ثم لصالح مصر لصالح هذه الأمة. ولذلك أنا أقول لإخواني لا ينبغي على الإطلاق، وهذا ما يؤلمني جدا جدا، أن يسفه فريق اجتهاد فريق آخر، وأن يصل حد التسفيه إلى التخوين
وإلى إطلاق الفتاوى.
إطلاق الفتاوى مقبول، يعني مقبول أن يفتي هذا الرجل هو من أهل العلم وأهل التخصص، لكن ليس مقبولا أبدا أن أخطئ اجتهادك وأنت من أهل العلم، أو أن تخطئ اجتهادي وأنا من أهل العلم في مسألة الأصل فيها الاجتهاد. أنا لا أقف على نص ثابت في فلان من كلام ربي أو من كلام نبي. يا أخي جاء سائل إلى عمر رضي الله عنه، أرجو أن لا ينسى شبابنا وأولادنا هذا، فقال له، سأله في مسألة، فقال عمر اذهب إلى عبد الله بن مسعود ثم أخبرني بما أجابك به. فذهب السائل إلى عبد الله بن مسعود، إلى أعلم الصحابة بالقرآن.
نعم.
فسأله فأجابه عبد الله بن مسعود، ثم عاد إلى عمر فقال له، عمر بماذا أجابك عبد الله؟ قال أجابني بكذا وكذا. فقال عمر، لو كان الأمر إلي لأفتيتك بغير هذا. فقال السائل، الأمر إليك يا أمير المؤمنين. قال، لا، اسمع اسمع، لو كنت سأردك إلى آية من كتاب الله محكمة أو إلى حديث من أحاديث رسول الله لفعلت، ولكني سأردك إلى رأيي، ولعل رأي أخي عبد الله أصوب من رأيي.
نعم. سلام.
قوت الأدب.
نعم.
اجتهاد إخواننا في الهيئة الشرعية على العين والرأس، اجتهاد إخواننا في المدرسة السلفية في الأسكندرية على العين والرأس، اجتهاد إخواننا في الجماعة الإسلامية وفي غير على العين والرأس. يعني خلاص أنا لا يجوز لي أصلا، لا يجوز لي أبدا أن أقلل من شأن أخي من إخواني من أهل العلم والفضل، أو أن أتهم أعوذ بالله، أو أن أكذبه أعوذ بالله، هذه أخلاق أبدا والله. خلاص هؤلاء أفاضل اجتهدوا، وأنا أدين الله أنهم يريدون باجتهادهم وجه الله سبحانه وتعالى فيما أعلم. يا أخي فيما أعلم وهذا قيد يعني أقوله تبرئة فيما أعلم أنه جميعا يريدون نصرة دين الله تبارك وتعالى ويبذلون ما يرونه في صالح هذا الوطن وفي صالح هذا البلد. إن خالفت باجتهادي اجتهادا فلا ينبغي أن أخون ولا ينبغي أن أخون.
نعم.
وإنما الكل في إطار الاجتهاد، ولذا أنا لا أرى أبدا أن أؤثم من يقول بأنني لن آخذ برأي هؤلاء الفضلاء في هذه الهيئة أو في هذا المجلس وسأختار اختيارا يخالف هذا الاختيار. إن اجتهد هذا الأخ الكريم وصدقت نيته في نصرة الدين ثم في العمل لصالح البلد ورأى خلاف ما أرى، فكيف لي أن أؤثمه؟ ما دليلي على أن أؤثمه؟ ما دليلي على أن أخونه؟ ولذلك أقول أنا ربما الآن يعني يطلب مني الكثيرون أن أذكر اسما بعينه الآن من المرشحين ممن ينصرون ويحملون المشروع الإسلامي. أنا يعني صدقني يعني بعدما استخرت الله طويلا أرى أن قول الآن قد يزيد الصوت الإسلامي تفتيتا، قد يزيد الصوت الإسلامي تفتيتا. فأقدم وأنصح إخواني من أهل الفضل أن ينصروا من ينصرون الدين، وأن ينصروا من ينصرون شريعة رب العالمين، وأن ينصروا من ينصرون سنة سيد النبيين، وأن ينصروا من ينصرون هذا الوطن الكريم الأمين. وقدم الأصلح والأكفأ الذي تدين لله تبارك وتعالى أنه الأصلح وأنه الأكفأ. وما دمت قد اجتهدت على قدر استطاعتك واستخرت الله سبحانه وتذللت إليه أن أرزقك الصواب والرشاد، فأنت مأجور على كل حال، حتى وإن أخطأت أنت مأجور مرة، وإن أصبت فأنت مأجور مرتين. وأسأل الله أن يجنبني وإياكم الزيغ والزلل.
أمين يا رب. في سؤال مهم يحتاج إلى تعليق من حضرتك، يعني صورة حضرتك كانت توضع وتنشر وتوزع مع حزب النور أيام انتخابات مجلس الشعب، الآن صورة حضرتك بتوزع مع الدكتور محمد مرسي مرشح الحرية والعدالة، حضرتك لم تظهر للناس وتقول وتعقب على هذه الصورة.
والله أنا أرى يعني ألا تستخدم صورتي في أي يعني مجال من هذه المجالات حتى أبقى داعيا إلى الله تبارك وتعالى وأبقى يعني على مكانة من المسلمين جميعا. فأنا يعني لو كنت أريد أن أنشغل بهذا العمل السياسي لانشغلت به، وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد.
يا رب اللهم أمين. في يعني ماذا لو لم يفز أحد من المرشحين الإسلاميين، ده سؤال، فقول ماذا لو لم يفز أحد من المرشحين الإسلاميين لقدر الله، كيف أقنع نفسي بأن النتيجة ليست مزورة؟
والله أنا بداية أرجو أن يكون الشعب بفضل الله تبارك وتعالى على وعي وعلى بصيرة، وأن يكون حارسا أمينا لصناديق الانتخابات. فأنا أرى أن الضمانة الوحيدة بعد توفيق الله تبارك وتعالى لتخرج الانتخابات نزيهة كما كانت بفضل الله تبارك وتعالى نزيهة في مجلسي الشعب والشورى باتفاق فيما أعلم، أيضا أن يكون الشعب بعد الله سبحانه وتعالى ضامنا وحارسا. وأنا أطالب إخواني في مجلس الشعب أن يضعوا من القوانين ومن الضمانات ما يستطيعون أن يجعلوا هذه الانتخابات كما كانت في مجلس الشعب والشورى نزيهة وشفافة وعلنية. وأنا أطالب إخواننا من المسؤولين أيا كانت مراكزهم من القضاء أو حتى من المجلس العسكري أن يعلن بوضوح وجلاء بصورة عملية نزاهة العملية الانتخابية. هم أعلنوا ذلك مرارا وتكرارا، لكن أنا أقصد بالصورة العملية أن تصور هذه اللجان وأن يسمح للإعلان ولرجال القضاء كما هو معلوم، لكن لأعضاء المرشحين أيضا أن يبقوا في اللجان وأن يشرفوا مع القضاة على فرز الصناديق وأن يظهروا شفافية واضحة بصورة عملية كهذه للدنيا كلها ولمصر كلها، ليعلم الجميع بفضل الله تبارك وتعالى أن هذا الرئيس أيا كان هو ما جاء إلا باختيار الشعب له. وحينئذ لن ترى بفضل الله عز وجل زلزالا جديدا يدمر مصر مرة أخرى، وإنما سترى الجميع مقتنعا مطمئنا إذا رأى الجميع بعينه واستمع الجميع بأذنه إلى أعضاء المرشحين في اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية في المدن والمراكز والقرى والنجوع أنهم بأنفسهم على صناديق الانتخابات، وتفرز أصوات كل لجنة من اللجان، ويعلم هذا لأعضاء هذه اللجنة ولأهل هذه الدائرة، ثم بعد ذلك ترفع النتيجة النهائية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية. يبقى صار معلوما حتى قبل أن تصل نتيجة الفرز إلى لجنة الانتخابات أن اللجنة الفلانية في العزبة الفلانية والنقع الفلاني والقرية الفلانية الأصوات فيها كذا وكذا وكذا المرشحين، وظهرت النتيجة، ويتابع المصريون بل والعالم كله أولا بأول نتيجة الانتخابات، ليشهد الجميع بنزاهته حتى لا تدخل مصر في أزمة أخرى جديدة.
يا رب إن شاء الله ربنا يسلم. سائل بيقول أنا لا أثق في أحد من المرشحين للرئاسة، فهل يجوز لي ألا أنتخب أحدا؟
لا يجوز لك لا يجوز لك أن تكون سلبيا، يعني إن لم تجد الصورة الكاملة التي كنت تنشد فاختر من هو الأقرب للمشروع الذي كنت تصبو إليه وترجوه. ادفع أشر الشرين حتى ولو تحملت أخف الشرين والضررين، فالأمر يوزن بقاعدة المصالح والمفاسد. تقدم و اختر ما تراه الأقرب والأصلح من وجهة نظرك لنصرة الدين، ثم لنصرة الشريعة، ثم لصالح هذا البلد، لكن لا تكن سلبيا، لأن السلبية لا يمكن على الإطلاق أن نبني بها بلدنا من جديد.
نعم. شيخنا الحبيب أيضا معنا سؤال آخر، يعني في مسألة تكلمنا في مسألة تشبيه أنصار المرشحين لمرشحيهم بالأنبياء، أيضا معنا سؤال، يعني الوقت يمر بنا سريعا، ولكن يعني نتكلم في الرسائل.
نعم.
نتكلم في الرسائل وإن شاء الله تغني بإذن الله رب العالمين. رسالة حضرتك بتوجهها في البداية للمجلس العسكري، ماذا تقول له؟
أقول له أرجو أن تكمل المدة المتبقية وأن تسلم السلطة للرئيس المنتخب في انتخابات حرة ونزيهة، والحمد لله إذ لم تتأخر الانتخابات، وكنت قد حذرت من ذلك إذ بدأت الانتخابات بالفعل الآن.
نعم.
للمصريين في الخارج. وأرجو أن تتم بإذن الله تبارك وتعالى في موعدها في مصر، لأن تأجيل الانتخابات عن موعدها يعرض البلاد لفتنة لا يعلم خطرها إلا الله، وأن يتمم ما وعد به بفضل الله تبارك وتعالى، وأن يسلم السلطة للرئيس المنتخب من الشعب المصري. وأسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا في الجيش أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يسددهم وأن يحفظهم، وأنا كنت ولا زلت وسأظل مناصرا ومدافعا عن جيشنا
برغم الاتهامات والكلام
أنا
الكثير.
أنا يا أخي لا أعمل لحساب بشر ولا أعمل لحساب أحد، ورب الكعبة لا أقول إلا ما أرضي به ربي. سأظل منافحا ومدافعا وناصرا لأبنائنا في القوات المسلحة، وأحذر كما حذرت طيلة الأشهر الماضية من كسر الجيش، لأن كسر الجيش في صالح اليهود فقط. لا تسمحوا أبدا يا أهل مصر الأوفياء بكسر الجيش المصري، لأن اليهود يتحركون الآن تحركات مريبة على حدودنا في سيناء، فلا تسقطوا الجيش أبدا. وأقولها بكل ثقة، من أخطأ أيا كان مركزه وأيا كان موقعه في الجيش، في الشرطة، في الحكومة، في القوى السياسية، في الأفراد، أيا كان موقعه فليحاسب محاسبة عادلة. فنحن نريد أن تحكم مصر بالعدل والحق، لا كما يقال نريد الدكتاتور العادل. فالدكتاتورية لا يمكن أن تتفق مع العدل أبدا، لا شرعا ولا عقلا، إنما نريد أن تحكم مصر بالعدل والحق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي بلدنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم أمين. رسالة حضرتك بتوجهها للحكومة.
أقول للحكومة ابذلي ما استطعت من جهد في الأيام القليلة المتبقية لتسطري لك شيئا من الفضل والسؤدد في تاريخ البذل والعطاء لمصر الحبيبة. ولا ينبغي أبدا أن يتكاسل أحد عن العمل بدعوى أنها أيام وسيفارق الكرسي والمنصب، بل ابذل كل لحظة وكل ساعة لصالح هذا الوطن، واغرس لهذا البلد ما استطعت ولو كنت لا تحمل إلا فسيلة صغيرة. وأرجو ألا تجدد الصراع بينك وبين مجلس الشعب، وأن يكون الاحترام متبادلا، وألا يعلق كل فصيل المجلس أو الحكومة أخطاءه على غيره، فأنتم جميعا في مركب واحد، فاحملوا الأمانة كما أراد ربنا سبحانه وكما يريد شعبكم المصري الأصيل.
بمناسبة الحكومة، هنا لابد من كلمة مهمة لكل الناس في مسألة دعم الاقتصاد المصري في الدعوة اللي حضرتك أطلقتها، المعونة المصرية. كتير بيسأل وصلت لغاية فين حتى نوضح الصورة.
هي ماتت في مهدها. أقول ذلك صراحة لأنني لا أحسن التجمل ولا أتملق أحدا، يعني بفضل الله عز وجل لا يوجد مخلوق على وجه الأرض أتملقه بفضل الله. فالمشروع يعني وئد في مهده، وأنا ذكرت أنني أعلم أن الخيانة التي تمارس ضد مصر كبيرة، لكنني ما كنت أعلم أنها بهذا الحجم. هناك الكثيرون ممن لا يريدون لمصر أن تقوم
داخليا وخارجيا،
داخليا وخارجيا طبعا. ولذلك يعني أنا أحمل الأمانة للرئيس القادم الله يعينه، وللحكومة المقبلة صلان عينها، ولمجلس الشعب أيضا، فالأمانة عظيمة، المسؤولية كبيرة. وإذا اتفقت القوى التشريعية في مجلس الشعب بالمفهوم القانوني وليست بالمفهوم الشرعي، لأنه لا تشريع إلا لله سبحانه وتعالى، والقوة التنفيذية الممثلة في الحكومة وكذلك في منصب الرئاسة، لو اتفق الجميع وتجردوا من أجل الله ثم من أجل هذا البلد، سترى يعني انطلاقة هائلة لهذا البلد الذي حباه الله بكل المقدرات وبكل المقومات.
جميل، الأمر اتضح بفضل الله رب العالمين. رسالة حضرتك بتوجهها للبرلمان.
أقول لإخواننا في البرلمان، أسأل الله لكم التوفيق والسداد، لكن الشعب المصري يريد منكم المزيد، ولا أريد أن أقول لكم، كثير منه حزين بسبب هذا الأداء. وكنت قد طلبت في أول المجلس أن تحجب الكاميرات والفضائيات عن المناقشات،
البث المباشر للجلسات،
لتكون المناقشات متجردة لله ثم لصالح هذا البلد. وأرجو ألا يغضب أحد من إخواني بهذا، فالصحابة الأطهار خافوا على أنفسهم من النفاق، حتى ذهب عمر بن الخطاب إلى حذيفة ليقول: أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ فالقلب قد يتحول والنفس أمارة بالسوء. فأنا أرجو أن يكون النقاش متجردا بعيدا عن الأضواء، وبعيدا عن أن يظهر كل عضو أمام دائرتي بأنه المتحدث وبأنه المناقش وبأنه المحاور وبأنه يعني صاحب. لا، عسى الله أن يرزقني وإياهم الإخلاص. فلا زال شعب مصر ينتظر منكم المزيد والمزيد. ولي نصيحة أخيرة، أرجو ألا يحدث صدام مع بعضكم البعض ثم مع الحكومة.
أي،
أنا لا أجد معنى إطلاقا أقولها لله للدخول في صراع جديد في هذا الوقت المتبقي القليل مع الحكومة، للإتيان بحكومة جديدة. ماذا تفعل هذه الحكومة الجديدة في هذه الساعات أو السويعات القليلة المتبقية؟ أنا لا أريد هذه الخلافات الجانبية وهذه المشاكل التي تصيب الناس في البيوت والشوارع بمزيد من الإحباط ومزيد من الألم النفسي. فأرجو ألا يحدث هذا الصراع وهذا التصادم، وأن تظهر صورتنا أننا نريد أن نظهر فقط للناس أننا لا نريد أن نظهر للناس أننا نعمل من أجل هذا البلد.
الرسالة حضرتك بتوجهها لمرشح الرئاسة.
أقول لهم إنها أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، ولو عرفتم خطرها وقدرها لفررتم منها ولهربتم منها. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فإذا كنتم قد تقدمتم لحمل هذه الأمانة الثقيلة، فاسألوا الله عز وجل أن يعينكم عليها، وارفعوا مبدأ الشورى، ولا تنفردوا بآرائكم وقراراتكم، وقربوا أهل الفضل من أهل التخصص في كل مجال من المجالات، ولا ينفرد واحد منكم بقراره، أشرك الجميع. ويا حبذا لو استفدت من تجارب إخوانك ممن ترشحوا معك أصلا للرئاسة، وقدم كل واحد برنامجا يريد أن يخدم به مصر، فلا حرج أبدا أن تستفيد ببرنامج الآخر إذا وجدت فيه ما تسد به نقصا في برنامجك. المهم أن تخلص النية، وأن تطهر السريرة والطوية، وأن تعمل لنصرة هذا الدين ولتحكيم شريعة رب العالمين، ثم لصالح مصرنا وهذا البلد الأمين.
نعم، الرسالة للأزهر الشريف.
حان الوقت أن تؤدي دورك كما ينبغي للأزهر أن يكون. فالأزهر قامة وقلعة، ولا ينبغي أن يزيد أحد أبدا على دور الأزهر. الأزهر يجب أن يتبوأ مكانته الحقيقية من القيادة، وأود أن لا يأخذ رئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة قرارا مصيريا إلا إذا عاد إلى الأزهر، وأن يصطفي شيخ الأزهر مجموعة من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين من الأزهر وغير الأزهر، فالعلم رحم بين أهله، لتكون هذه الهيئة إلى جواره، ليرجع شيخ الأزهر إلى هؤلاء الأجلاء الفضلاء في كل نازلة من النوازل، ثم ليرجع رئيس الدولة إلى هذه الهيئة وإلى هذه المؤسسة الفاضلة. لا ينبغي أبدا في المرحلة المقبلة أن يغيب الأزهر عن المشهد، وأن يبعد الأزهر عن قصد أو عن غير قصد، وإنما فليتقدم الأزهر ليدثر الجميع بعباءته العبقة على مدى التاريخ كله. فلو قام الأزهر الآن بدوره لحلت كثير من المشكلات والأزمات في مصر. والله لو وددت أن لا يوجد مسمى واحد لجماعة من جماعات الدعوة في مصر حين يظلل الأزهر على الجميع بعباءته الوسطية المعتدلة، وأن يحتضن الجميع، وأن يكون أبا لكل هذه التيارات، وأن يصحح ما خطأ من أخطأ، وأن يوجه من ابتعد بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة.
الأقباط
اطمئنوا، فإسلامنا دين العدل، لا يظلمكم، ولن تظلموا في ظلال الإسلام أبدا، ولن تحتاجوا في ظلال الإسلام وكنفه للاستقواء بالخارج أو بالداخل. وأبشركم بأنكم وصية رسول الله لنا القائل بأبي وأمي وروحي، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، أبشروا فلن تجدوا مسلما على وجه الأرض ولو كان عاصيا يجرؤ أن يكون رسول الله حجيجه يوم القيامة.
الرسالة حضرتك بتوجهها لفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
أقول له أخي الحبيب حازم، أضم صوتي لصوت أخي الحبيب الشيخ أبي إسحاق، وأقول لك اسجد لربك شكرا أن نجاك الله من هذه الفتنة وأن أبعدك، فهذا تقدير الله جل وعلا، واعلم أنه لا يكون في كونه إلا ما أراد
سبحانه.
فالإرادة نوعان، إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. اعلم أخي حازم أنه لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يبعد حاكم إلا بقدر وأمر أحكم الحاكمين. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تعال أخي الحبيب حازم إلى الدعوة إلى الله التي تبوأت فيها مكانا عاليا، وذكر الأمة بربها، وذكر الأمة بنبيها، وكن داعية خير وهدى كما كنت بفضل الله تبارك وتعالى. وأسأل الله ألا يحرمني وإياك شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، وأنا واثق أنك تستطيع بإذن الله أن تخدم أمتك وأن تخدم دينك من أي موضع كنت فيه. فأعلن اليوم أخي الحبيب صوتك وتأييدك لأحد إخوانك من أصحاب المشروع الإسلامي لينضوي تحت هذه الراية أيضا أحبابك وأتباعك ممن ناصروك وعاونوك، لتكون دعما لهذا المشروع الإسلامي الذي أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا منه، إنه ولي ذلك.
آمين يا رب. رسالة لأنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
أحبابي في الله، أشهد الله أنكم ما نزلتم وما تحركتم إلا نصرة لدين الله وإلا نصرة لهذا المشروع الإسلام. الكل نزل بنية طيبة،
نعم،
ونية صادقة. لا أتهم أبنائي وإخواني وأقول لهم جزاكم الله خيرا، لكن أؤكد لكم تذكيرا أننا ننصر دين الله، لا ننصر شخصا ولا واحدا بعينه، وإنما ننصر دين الله تبارك وتعالى. وإن لم يقدر الله لأخي حازم هذا الأمر فنحن من أولى الناس أن نعلن إيماننا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فورب الكعبة لا يأتي حاكم ولا يزول حاكم إلا بقدر رب العالمين. ألا تعلم ولد الغالي وأخي الحبيب أن رئيس مصر القادم مكتوب عند الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقد التبس الحديث على بعض أحبابنا من أهل العلم والفضل، فأود أن أقول إن الزمن المذكور في الحديث هو زمن الكتابة وليس زمن التقدير، فالتقدير أزلي، فأول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال وماذا أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة.
جميل. رسالة حضرتك باسم قناة الرحمة لأنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
قناة الرحمة تحبكم، ووالله الذي لا إله غيره منهج قناة الرحمة الأدب، ولا تحب أبدا العداء والصراع، لأنها ما أصلت وأسست إلا لتذكر الناس بربها، فكيف تنفر الناس عن ربها؟ إن حدث خطأ من الرحمة فأنا وأنا على يعني موضع منها أعتذر جميعا للجميع، أعتذر أنا شخصيا إن بدر من الرحمة أي خطأ أو أي خلل. أنا أخي أجيد بفضل الله تبارك وتعالى سياسة الاعتذار، لأنني خطاء وأعلم قدري، أعلم قدري أنني في الوحل والطين. أقبل رأس كل أخ من إخواني ورأس كل ابن من أبنائي، والله حتى ولو أساء إلي ولو أساء للرحمة، وأنا أعلم أن هناك من الكثيرين من أساء لنا ولا زالوا، وهناك من سيظل وسيظل يسيء للرحمة. نحن نسامح الجميع ونغفر الجميع ولنكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. لا أقول ذلك تجملا، بل أقول ذلك تدينا واعتقادا، لعل الله أن يغفر لنا، لعل الله أن يسامحنا، لعل الله أن يتجاوز عنا. فربنا جل وعلا يقول لعبد يوم القيامة كان يدين الناس ماذا كنت تفعل، ماذا كنت تعمل، فأقول العبد لربه يا رب كنت أنظر المعسر وأقول لعل صبياني تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عني، فيرد ربنا جل وعلا على عبده وقل أنا أولى بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فنحن الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا خطأنا وزللنا. وأنا أقول لإخواننا جميعا أشهد الله أننا نحبكم في الله، ونسأل الله أن يجمعنا جميعا على قلب رجل تقي نقي واحد.
أمين.
وأن يغفر لنا زلاتنا وذنوبنا، وأن يقر أعيننا بنصرة ديننا، وعز بلدنا إنه ولي ذلك والقادر عليه.
رسالة حضرتك بتوجهها لمدير قناة الرحمة الأستاذ محمود حسان.
محمود أخي وحبيبي وتوأم روحي، وأنا قلت ولا زلت أقول وسأظل أقول، محمود هو الجندي المجهول، هو الذي واصل الليل بالنهار لتظهر الرحمة بهذا الثوب البهيج. كنت أتحرك هنا وهناك وهنالك للدعوة، وهو يواصل الليل بالنهار في قناة الرحمة ليبدع. ولا أنكر أبدا أمام الدنيا أنه أبدع وقدم كل ما يملك من طاقة وعقل وفكر وجهد لإنجاح القناة، والكمال لله والعصمة لنبيه. أرجو من إخواننا إن أخطأ محمد حسان أو أخطأ محمود حسان أو الأستاذ ملهم العسوي، لا حرج على الإطلاق أن نذكر بأخطائنا،
نسعد ونرحب
بأدب،
نعم.
بأدب وحكمة ورحمة وتواضع. فإن رأيت من إخوانك أخي الحبيب الناصح كبرا على النصيحة وإعراضا عنها فبكتهم في الدنيا كلها. أما أن نجرح وأن ننتقص قدر الجميع وأن نقلل من شأن الجميع وأن نحاسب الجميع محاسبة إبادة وقتل لمجرد خطأ يقع فيه محمد أو محمود أو الأستاذ ملهم، فهذا منهج مختل لا يمكن أبدا أن يكون من كتاب ربنا وسنة نبينا. ورسول الله يقول الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فأنا أشد على يديك أخي الحبيب محمود وأقول لك واصل، جزاك الله خيرا ولا حرمك بركة وأجر كل كلمة خير ألقيت على هذا المنبر الطاهر المبارك منبر قناة الرحمة. سترى ذلك إن شاء الله تعالى في صحيفة حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
أنت منور شيخ محمد،
الله يبارك فيك.
رسالة حضرتك بتوجهها لبرنامج السهم.
هذا هو البرنامج الذي كنت أرجو الله أن يوفقني إليه في قناة الرحمة. أغبطك عليه يا أستاذ ملهم، لطالما أبكيتني وأضحكتني وأوجعتني وأسعدتني، وأنا أرى الرحمة تتحرك على أرض الواقع بعيدا عن التنظير الذي سئمت منه الأمة وتعب منه البعض مع أهميته وجلاله، لأن العلم مقدم على القول والعمل. لكني في غاية السعادة حين أرى الرحمة تنزل إلى أرض الواقع، حين تطعم فقيرا وتسعد مسكينا وتشيد مسجدا وتبني بيتا وتذهب دمعة متألم مريض مجروح، ها هي الرحمة. وأرجو أن تبقى هنالك الرحمة، فما وجدت الرحمة إلا لتكون رحمة لهؤلاء. نعم، برنامج السهم صدقني إن قلت لك هو أحب برامج الرحمة إلى قلبي، هو أحب برامج الرحمة إلى قلبي، لأنه برنامج عمل، لأنه برنامج واقع، لأنه برنامج تربية. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أبدا أجر هذا العمل العظيم. لطالما رجوت الله سبحانه أن نوظف هذا المنبر لنصرة الدين ولصالح الأمة والشعب الطيب على أرض الواقع، وها أنا ذا بفضل الله أرى الثمرة تنمو. فسر على بركة الله، ولا تحد أبدا عن طريق الدعوة، عن طريق الخير، عن طريق الأمل، عن طريق الغرس. هذا هو الباقي لدين الله تبارك وتعالى. ومن أراد من أهل مصر الطيبين الفضلاء أن يسمع سياسة أو أن يتابع الأحداث، فأنا لا يمكن أبدا أن يقنعني أحد أنه سيترك الجزيرة أو العربية أو غيرها من القنوات الإخبارية ليأتي إلى الرحمة ليتابع الأخبار. فلتبقى الرحمة رحمة ليتعلم منها الناس القرآن والسنة بفهم سلف الأمة والسيرة النبوية الطاهرة والأخلاق وقراءة القرآن وخطباء المستقبل والدروس التربوية وعيادة الرحمة والدروس التعليمية. ها هي الرحمة وستبقى الرحمة. ولذلك أنا أعتذر لكل أحد أخطأنا في حقه أو أسأنا إليه بكلمة مقصودة أو غير مقصودة اجعلوها عندي أنا وسامحوني أنا، وأنا أعتذر للجميع من أسأنا إليه بقصد أو بغير قصد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر أعراضنا وأن يطهر قلوبنا وأن يحفظنا وإياكم في الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخنا، ودايما بنسعد بيك ويعني بنتعلم من حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك ويعزك ويسعدك يا رب دايما. اللهم أمين. نبدأ صفحة جديدة مع كل المشاهدين في كل مكان إن شاء الله، مع بداية أولى حلقات برنامج مجلس الرحمة بعد عودة وبعد طول انتظار مع برنامج مجلس الرحمة بإذن الله رب العالمين، ونحقق المنهج اللي حضرتك قلته وأصلته بإذن الله، ونظل دائما على العهد وعلى الوعد يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، أمين يا رب العالمين. ولكن في النهاية لابد من رسالة من الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان إلى المواطن محمد حسان.
اتق الله يا محمد حسان، واسجد لربك شكرا، وضع أنفك في الطين والتراب، وسل الله أن يثبتك على الحق في زمان الفتن، ولا تتخلى عن طريق الدعوة حتى تلقى حبيبك على الحوض إن شاء الله.
الدعاء.
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص،
ولوالدة الشيخ مسعد أنور،
وأن يرحم والدة شيخنا الحبيب الشيخ مسعد أنور رحمة واسعة، وأن يسكن فسيح جناتي، وأن يرزق أهله وأولاده الصبر والرضوان والسكينة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر في كنفه وأمانه،
آمين،
وفي عنايته ورعايته. اللهم تولى مصر بعنايتك ورعايتك، واجعلها في كنفك وأمانك، وأنزل عليها من رحماتك، واستخرج لها من بركاتك، وولي أمورها خيارها، ولا تولي أمورها شرارها، واستر نساءها، واحفظ شبابها، واهدي أولادها، وبارك في أولادها، واحق دماء أهلها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أبناء هذا البلد من كل شر ومكروه وسوء، واحق دماءهم برحمتك وقدرتك، واحق دماء إخواننا في سوريا، ونجهم من الظلم والظالمين والإجرام والمجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني لابد من كلمة لكل العاملين في قناة الرحمة في هذه الحلقة الجميلة اللي لها تأثير واضح وبين ما شاء الله على كل العاملين في القناة ولكل مشاهدينا في كل مكان.
أقول لهم أيها الأحبة، بدونكم ما نجحت الرحمة.
الله الله.
نعم، من أول مسؤول من محمود إلى أحمد عامل البوفيه، ومحمود عامل البوفيه، ومحمود حارس الأمن، من أول مسؤول إلى آخر مسؤول، أقول لهم بفضل الله عز وجل أنتم نجاح الرحمة، ولا يمكن أبدا أن أنسى جهدكم وعطاءكم، وأرى أن الله عز وجل قد اصطفاكم من بين ملايين البشر لتكونوا في هذا المنبر الطاهر، فغيركم يعمل في منابر سيئة شريرة تنشر الفساد والضلال والباطل، أما أنتم يا أهل الرحمة هنا في رحمة بوجودكم في قناة الرحمة، وهذا دليل اصطفاء الله لكم ودليل اختيار الله لكم، فاشكروا الله عز وجل على هذه النعمة، وأنا أشكر ربي على وجودكم معنا، وأشكر لكم صنيعكم وجهدكم، وأقبل رؤوسكم جميعا، وسامحوني إن كنت قد أخطأت في حقكم، وكذلك سامح الإدارة إن كانت قد أخطأت في حقكم أو قصرت، وأسأل الله أن يتولى مكافأتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
كلام حضرتك يعني سبحان الله أستشعر منه وكأننا في الافتتاح الرسمي لقناة الرحمة، أنا أستشعر بذلك وكأننا نبدأ يعني صفحة جديدة مع قناة الرحمة، واجب علينا أن احنا كلنا يعني ندخل ونسلم على حضرتك وتبقى هي البداية
إن شاء الله. أنا ما شاء الله
محمد
ما شاء الله.
أنا مش محمد كل العاملين أنا عاوزين سريع
مشهد جميل زي ما بقول لحضراتكم ونستشعر وهي البداية.
شيخ مصعب عظم الله أجرك، عظم الله أجرك، أسأل الله أن يرحم
لصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض أسرعوا، هذه رحمة فيها الهدى فيها مغانم للرسول توزع هذه مجالس رحمة فيها الهدى فيها مغانم للرسول توزع فاسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا صحبه أن يرتعوا فإذا ازداد